والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال في الإنابة ودرجاتها: الإنابة هي الرجوع، والمقصود الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا اللفظ يكاد يكون متعلقا بالرجوع إلى الله فقط، فلا يقال فلان أناب إلى فلان أو أناب إلى بلده، يعني رجع إلى بلده. ولذا ربنا عز وجل قال: إن الذي فرض عليك القرآن لمنيبك إلى معاد ولا لرادك. نعم، فالإنابة في الغالب أو في الأعم توصف فيما يتعلق بالرجوع إلى الرب الكريم سبحانه، فيتكرر ذكرها في القرآن والأمر بها. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. ولم يحدث في القرآن أن ينيب الإنسان إلى غير الله سبحانه عز وجل، وبهذا المعنى تكون عبادة، بهذا المعنى تكون الإنابة عبادة. أقصد بأي معنى؟ إذا تعلقت بالرب فقط سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فذكر التوكل وهو عبادة لا تكون إلا لله، ولذا لا يجوز لواحد أن يقول توكلت على الله وعليك ولا ثم عليك ولا فعليك ولا شيء، توكلت على الله فقط. وكذلك الإنابة، أنيب إلى الله وحده. وقال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني عبد رجع تواب إلى الله. وقال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وهذا دليل على المعتزلة ودليل على الجبرية، لأن قال: ويهدي إليه من أناب، وهنا الفعل لله مقترن بفعل العبد، فهنا ثبت الفعل لله وللعبد، ثبت الإرادة لله وللعبد، وهذا يرد على طائفتين. وقال: وخر راكعا وأناب، يعني داود عليه السلام، والأنبياء ينوبون ويعودون ولو لم يكن لهم ذنوب. ولا يذكر لداود ذنب. ما هو الذنب؟ هو لو أنت قلت كما يقول الإسرائيليون: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أن المقصود به الإسقاط على فعل داود عليه السلام، لأنه كان عنده 99 امرأة، وطمع في امرأة القائد الذي عنده، وصلى في يقتل هذا القائد، وكان يرى المرأة وهي تستحم. هذا من أكاذيب من؟ ومين كمان؟ سيد قطب، سيد قطب. فهذا طعن في الأنبياء. لكن الآية نبهمهم ونقول: رجل اثنان تسور المحراب ودخل على داود عليه السلام وقص له القصة وقضى، ثم هو خر راكعا وأناب، فلا ندري. ولكن الأنبياء ينوبون ولو لم يكن لهم أي ذنب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله 100 مرة وليس له ذنوب. قال: فالإنابة هي الرجوع إلى الله، وبهذا المعنى هي إيش؟ عبادة قلبية. وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه إلى الله، وهي تتضمن المحبة والخشية. خلي بالك العبادات القلبية، طلاب العلم أمثلنا كلنا أحيانا يشك في نفسه، ويا ترى أنا عندي محبة وعندي خشية وعندي خوف وعندي رجاء وعندي توكل وعندي إنابة ولا ما عندي؟ وإذا لم تشك في نفسك فأنت لست طالب علم، أنت مغرور أو صوفي. لكن فعلا إنسان ساعات يشك في نفسه، يا ترى أنا عندي محبة لله، ويا ترى عندي خوف وعندي رجاء. إذا حدث عندك خوف من فعل المعصية حتى لو فعلته، نسأل الله أن يعصمنا من الوقوع في الفتن، لكن إذا كان عندك خوف من الوقوع في المعصية ورغبة في الابتعاد عن المعصية حتى لو وقع، فهذا عمل قلب. وإذا كان عندك حب لفعل الطاعات حتى لو قصرت، فهذا رجاء. يعني إذا أنت الآن عندك رغبة تصلي العصر ثم يأذن العصر، هذا رجاء وهذا عمل قلب حتى لو لم تصل. فالأعمال القلبية موجودة، ولكن تدل عليها الأعمال الجارحية لابد. قال: وهي تتضمن المحبة والخشية، محبة الله عز وجل والخشية الخوف منه بعلم. فإن المنيب محب لمن أناب إليه. المنيب محب لمن أناب إليه. المنيب العبد محب لمن أناب إليه، لمن أناب إلى الله، خاضع له خاشع ذليل. أو إن المنيب محب لربه الذي أناب هو إليه وهو خاضع له خاشع ذليل. ولابد في خضوعك وخشوعك لله أن يكون الخضوع والخشوع للأمر لا للخلق، يعني للإرادة الشرعية لا للإرادة الكونية. لكن تقول هنعمل إحنا، ما هنعمل إحنا، ده تسليم للإرادة الكونية وإنت مسلم مثال، هنعمل إيه؟ لما لو مات لك ميت واحتسبت وصبرت لم تحتسب ولم تصبر وصرخت ولطمت، وبعدين هتعمل إيه؟ لا قدرة لك على أي تغيير لأي شيء في الإرادة الكونية. لكن المقصود هنا التسليم للإرادة ليه؟ لأن الإرادة الكونية تسلم شئت أم أبي، شئت أم أبي. فالمقصود في الإنابة التسليم للإرادة الشرعية. فدايما ناقش نفسك في التسليم، لا تسل، لا تقول ما أنا مصري ورديت أن مصري، وأنا من المنيا وراضي أن من المنيا وسكت، يعني أنا أعمل إيه مثلا أكثر من كده، وانا عمري كذا وساكت وراضي اهو، وابويا فلان وراضي وامي فلانه وراضي. راضي ايه؟ ده اراده كونيه. المقصود والاختبار والابتلاء والامتحان والمعول في العباده القلبيه على التسليم للاراده الشرعيه. قال والناس في اناباتهم على درجات متفاوته، وهذا في كل العبادات. فاذا سلمنا الانابه عباده فالناس في عباداتهم متفاوتون، صح ولا لا؟ وابو بكر الصديق رضي الله عنه افضل من الصحابه في العبادات، ومحمد صلى الله عليه وسلم افضل من غيره في العبادات. قال فالناس متفاوتون، فمنهم المنيب الى الله بالرجوع اليه من المخالفات والمعاصي، وده غالب الناس، هو مخالف عنده معصيه انا ترك المعصيه وندمان ولن افعل هذا مره اخرى. كان يترك الصلاه الان هو يصلي، كان يشرب الخمر الان تركها، كان عنده غيبه نميمه تركها. وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد. لماذا يا فلان أنت تركت الغيبة؟ لك ما حبي ربنا بيعذب المغتاب. لماذا تركت ترك الصلاة؟ قال لأن الله يعذب ترك الصلاة. فهنا الذي أرجعه هو الخوف من الوعيد، الخوف من العقاب. مطالعة الوعيد يعني تذكر الحكم الشرعي بالعقوبة، والحامل عليها العلم والخشية والحذر، وده شيء عظيم جدا، يعلم بالمسألة ويخشى في المسألة، مش معناه انه عالم، يعني شخص من العوام وبطل الخمر، هنا هو يعلم بهذه المسألة ولا نسميه عالم ولا شيء. ومنهم المنيب إليه، هذا أعلى، بالدخول في أنواع العبادات والقربات. يريد ليس الدخول في العبادة يعني الاستجابة للعبادة، لا، الزيادة، الزيادة والاجتهاد فيها وتحسين العبادة. فهو ساع فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات، حبب إليه، حب لي الصلاة، حب لي الصوم. والإنسان يتأمل في أحوال الناس، في الحقيقة أن معظم الناس نسأل الله ألا نكون منه، أن هو يحب من الدين ما يوافق هواه، وكل ما لا يوافق هواه هو لا يريد، هو لا يريد، وهذا مشهود. واضرب مثال بسيط لا اقصده والله، ولكن من ضمن الامثله فقط، النساء مثلا تقبل اوامر الله، لكن اذا قلت التعدد لا، بل هي تريد لو ودت ان تغير الدين في هذه المساله، وتريد لو ودت ان تمحو هذه الايه فانكحوا ما طاب لكم. انا لا، لكن هذه موجوده. والانسان الذي يحب شيء ثم يكتشف ان هذا الشيء محرم يتمنى لو الدين حل له، يتمنى لو الدين أحله له. فأناس كثيرون جدا إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإذا كان الشيء لا يوافق هواهم يتمنون لو أن الدين يعني يحله له، يحل هذا الأمر له. ولذا تجد بعضهم إذا سقط إليه الآثار والأدلة يغضب جدا. وإذا قلت لك أمس إن الإخوان اللي الرجل إخواني أهطل، فعلا أهطل، وانا كلمت واحده هطله من قريباتي قلت لها قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك واصبروا حتى تلقوني على الحوض، بالله عليك في من عاصرتهم انت وعاصرتهم في السنين الاخيره من الإخوان والمغرورين وكله يتمنى لو محيت هذه الآثار من الشريعة أو لا. والله يتمنى يتمنى. وتشوف القرضاوي في غيظ وبيسمع حديث صحيح مسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ زمان غيظ يتمنى لو محى من الشرع هذا. فكثير من الناس يتعاملون مع شرع الله عز وجل على اعتبار خلي الشرع يناسب ما نريد، مع أن الإنسان المفروض يتناسب مع ما يريده الشرع. فرق كبير جدا أن تصعد إلى مستوى الدين أو أن تريد أن ينزل إليك الدين. فكل أهل البدع يريدون نزول الدين إليه، نزول الدين. وإذا تشوف المعتزلي الذهني يقول وددت لو حركته من المصحف، اللي هي إيه الرحمن على العرش استوى، وددت يعني إيه وددت لو حركته من المصحف؟ يريد دينا يوافق هوى. وكثير من الناس هكذا يقول لك وربنا قال كده، تقول له طيب. هذا الناس تريد أن ينزل الدين إلى أهوائهم ولا يريدون تكييف أهواءهم وأمزجتهم مع طاعة الرب عز وجل. إجبار الإنسان على السكون لله عز وجل هذا إيمان، الانتقال إلى حب هذا الشيء هذا يحتاج. ولذا قال وإنها لكبيرة إلا يعني كبيرة ثقيلة وشديد ثقيلة وشق. وفعلا أنت ترى ملايين الناس شق عليهم الصلاة أم هين عليهم الصلاة؟ شق عليهم الصلاة. إلا على الخاشعين، والخشوع من علامات الإيمان بل الإحسان. فخلي بالك من هذه المسألة، أن معظم الناس يريدون أن يتكيف الدين بما يوافق أهواءه. والحقيقة أنه ينبغي أن يكيف الإنسان نفسه على الاستجابة للدين، وهذا إسلام، ثم الخضوع والرضا به وهذا إيمان، ثم حبه وهذا إحسان. كده واضح؟ فلذا الشخص لما يبلغ تحريم شيء هو يريد هذا الشيء، فإذا رضخ له هذا إسلام، رضى له هذا إسلام. لكن إذا رضي من دون أدنى حتى شعور بالضيق هذا إيمان، ثم إذا حبه هذا إسلام، هذا إسلام، هذا إحسان، هذا إحسان. ولذا سيد المحسنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبب إليك، هو جعلت قرة عيني في الصلاة. وأنا أتحدى واحد يقول جعلت قرة عيني في الصلاة وهو لوحده أمام المرآة كده ليس معه أحد، هل جعلت قرة عيني في الصلاة؟ هل الإنسان فيكم فينا يشتاق إلى الصلاة، يشتاق شوق إلى الصلاة، وبعدين يصحى يقول هو الفجر لم يؤذن، لماذا لم يؤذن؟ أنا اشتقت بقى للصلاة. ولا هو أذن تظل تصلي. قال وهذه وقد حبب إلي فعل الطاعات، هذا من؟ المحسنون. المحسن المحسن هو الذي يحبب إلي فعل الطاعات. وممكن تفعل طاعة لأن هذه الطاعة تناسب شيء في بدنك أو شيء في مزاجك. هذا يعني مثلا إنسان يقول الحمد لله بكرة صيام، الإنسان يفت شوية بقى، لا هنا ليس هذا حبا للطاعة، هذا حبا لأثر الطاعة في الدنيا، وهذا غلط. قال حبب إلي فعل الطاعات وأنواع القربات. أنواع القربات كلها كلها. ولذا هل الصدقات فعلا محبوبة لأغلب الناس؟ أجيب يا إخوان، طب الصدقات هذه مستحبات، الزكاة فريضة محبوبة لأغلب الناس ولا ودوا لو فروا من الزكاة؟ ودوا لو فروا من الزكاة، لأن هي هم يرونها نقصا في الأموال، يرونها نقصا في الأموال. وفي ناس لسه رمضان قرب. قال فالمهم حب الطاعات، ودي لابد لا تأتي بالتدريب، بالتدريب تدرب نفسك لغاية ما تحب الطاعات. فإذا أحببت الطاعات ثبت حبك لله، لأن حب الأمر من حب الآمر، حب الأمر من حب الآمر. وإذا أنت لما تحب حد تقول له أمرني أمرك يا سيدي أمرك، فأنت بتحبه هو فبتحب أمره. واضح يا إخوان ولا لا؟ ده كتير في الدنيا وأنتم عايشين في هذه الدنيا. فعلا أنت بتحب حد بتحب كل أوامر هذا الحد، فلازم تحب الله. الدليل حبك لله حب أوامر الله. قال وهذه الإنابة مصدرها الرجاء اللي هي الطمع، ومطالعة الوعد والثواب اللي هي الخوف، والثواب مشترك، الرجاء والخوف كلمة الثواب مشترك ما بين إيه؟ الخوف والرجاء، لأن الخوف له ثواب والرجاء طبعا له ثواب. ومحبة الكرامة من الله، يعني التكريم من الله، والله جل يكرم المحسنين ويكرم المقربين، يستقبلهم في جنته سبحانه أشرة ومتاع، وينعم عليهم بأنواع كل النعم، هذا منتهى التكريم. وانت لو ذهبت إلى إنسان فاستضافك وأجلسك وأكرمك وأطعمك وسقاك ويسر لك كل ما تريد، هذا غاية التكريم، صح؟ قلت عمله معانا بقى صراحة، فالله جل يستقبلك في جنته ويجلسك ويريحك ويمتعك بكل أنواع المتع التي تعرفها والتي لا تعرفها، ويمتعك بما لا يخطر لك على بال، ويمتعك بما يخطر لك على البال، يعني يمتعك بما يخطر لك على البال وبما، فأي تكريم أعظم من هذا؟ ما في تكريم أعظم من هذا. فهذا اسمه محبة الكرامة. إذن محبة الكرامة يعني محبة التكريم، ولا تكريم إلا بقبول، لأنك أنت لن تستقبل ضيفا إلا إذا كنت تقبل هذا الضيف. فالكرامة يعني التكريم، والتكريم مبني على القبول، مبني على القبول. وأدنى منه التكريم المبني على العفو، إن في ذنوب ولكن الله عفى عنك، هذا تكريم. لكن لو ربنا أكرمك من ذنب يكون عندك ذنوب، فهل الذين ارتكبوا المعاصي وعفى الله عنهم مثل محمد صلى الله عليه وسلم الذي ليس له ذنوب؟ لا لا أبدا. والمغفرة أدنى من العفو، إن مع ذنوبك التي لم يعفو عنها غفرها لك وعاتبك عتابا خفيفا ثم أدخلك لمجال التكريم. وأدنى منه أن تدخل النار ثم يخرجك ويدخلك الجنة. فكل ذا اسمه الكرامة، فالكرامة يعني التكريم، والتكريم مبني. طيب قال: وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول، يعني المحبين للطاعات، هؤلاء غير اللي تركوا المعاصي، المقبل على الطاعة غير اللي كان يعصي ثم ترك. وأشرح صدورا، شخص لا يرتكب كبائر ولكنه يفعل الطاعات، فهذا صدره أكثر انشراحا. ولذا ترى إنسان يدخل المسجد ثم ينفجر في البكاء لأنه وقف على معصية، ثم لما دخل حسن شعر بحياء رهيب من الله سبحانه وتعالى فعاد يبكي. وكنا نرى هذا في مساجد كثيرة والسرعة دي. فهذا مثل المقبل المنشرح الصدر، لا. قال: وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليه، اللي هم إيش؟ الطائعون المطيعون، وليس العائلون من المعصية. وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا، التائب من الذنب هذا منيب، والمقبل على الطاعة هذا منيب، ولكن المقبل على الطاعة أفضل من الرجاء من الذنب. ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم، الذي ليس له معاصي ولكن مقبل على القربات والطاعات، هذا عنده خوف، هذا الخوف قليل داخل جوا الرجاء، يعني الرجاء أعظم لأن الطاعات أكثر. تمام كده. الآخر اللي عنده معاصي وراجع الخوف أكبر، يبقى الرجاء مضمون جوه الخوف وهذا الخوف مضمون جوه الرجاء، مفهوم كلام واضح. فكانت إنابتهم بترك المخالفات، اللي هم الرجاء جوه الخوف، اللي هم التائبون الراجعون من المعاصي، إنابتهم بترك المخالفة، والآخرون إنابتهم بإيش؟ ما بالقربات والطاعات. ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، متعلق بالله، متعلق بأسماء الله وصفاته، تعلق شديد جدا، ليس فقط يترك المعاصي وليس فقط يقدم القربات، ولكن يريد إرضاء الحبيب، ليس فقط خوفا من العقاب وهو واجب، وليس فقط طمعا في الثواب وهو واجب، لكن عنده حب لله تبارك وتعالى. لسنا مع الصوفية الذين يقولون إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوف، لا، نخاف النار ونطمع في الجنة، لكن أيضا نتقرب إلى الحبيب. وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم كانت عباداته والزيادات كلها تقرب إلى الحبيب. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولو كانت المسألة فقط النار والجنة يبقى الإنسان يؤدي الصلوات الخمس وكفاية. قال فهذا النوع الثالث هذا المحسنون محسنون. طيب ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة، هو يعلم أن الله غني فبيتمنى نعم كثيرة من الله ليزداد إيمانا بصفة الغنى وبأثر صفة الغنى ويزداد شكرا للرب عز وجل، وإلا هو يعلم وحامد الله وشاكر الله. ولذا أيوب يندفع وهو من المحسنين، كل أنبياء من المحسنين يندفع يجمع الجراد الذهب، وربنا يقول له ألم أغنيك عن هذا، قصدي أيوب ألم أغنيك عن هذا، يقول نعم بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. جراد ذهب نازل من جراد من ذهب، الدنيا بتمطر جراد ذهب، فعمال يجمع 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 مع ان الله خلاص اعطاه اهله ومثلهم والاموال اللي كانت عنده ومثلهم معهم رحمه، لكن زاد عليه انه نزل عليه جراد من ذهب. فلماذا هو يشهد المنه يشهد الفضل؟ لانه اصلا عبد شكور ويتصدق بكل شيء ولا يهمه، لكن لانه عبد شكور فانطلق يجمع الجراد من الذهب وربنا عز وجل يستخرج منه الإقرار بهذه الطاعة هي شهود المنة وشهود الفضل، فيقول ألم أغنيك عن هذا، فيقول بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك بركات. فشوف هذا الإحسان العظيم جدا. قال وسؤال الحاجات كلها منه، هو يريد يسأل رب لأن ربنا قال ادعوني فهو يريد يسأل. مثلا هو يلاقي نفسه عنده صحة وعنده أولاد وعنده مال وعنده زوج وعنده بيت وعنده كل شيء، لك أسأل لمجرد المحبة، فبيسأل الله عز وجل يرى شو يرى الفضل، يريد يرى النعم، وليس هو طامعا في متاع دنيا، ده طامع في أثر الصفاء وليس في متاع دنيا. فلما تجد شخصا عنده أموال ضخمة جدا مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عنده سبائك ذهب تكسر بيت، فأبو يطلب من الله عز وجل، يطلب ليه؟ ده عمال يتصدق ويطلع عبيد ويطلع ذهب وكله بيطلب، بيطلب لشهود المنة. حكيم ابن حزام يطلب بيطلب وبعدين يعمل ايه؟ يروح راية عرفة ويذبح ألف بدنة ألف بعير ويعتق ألف عبد ويطلب، اطلب ليتصدق، أريد المنة أريد أشاهد فضلك يا رب. فدي طبعا عبادات عالية جدا، لسنا يا اخواننا صوفية، لكن معنى ان اعبد الله حبا فيه هذا معنى موجود مع الحرص التام على طلب الجنة والخوف من النار، فلا يلغي هذا ذاك، لان هذا الجمع بين العبادات العظمى الثلاث المحبة والخوف والرجاء. قال فمصدر هذه الانابة، ما انا قلت لك عثمان بيطلب من الله ولا لا؟ هو اغناهم رضي الله عنه، لكن هو يرى العطاء، هو بيعطي للنبي صلى الله عليه وسلم من دون ما يفكر في المال اصلا، يصب الذهب صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نفسه يتعجب ينظر الى عثمان وهو يتعجب. ما هذا الطلاق لمتاع الدنيا؟ بيصب الذهب صبا في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، بيتأمل، ولذا هو الانسان ينظر في ملكوت السماوات والارض، لماذا؟ يرى السعة والعظمة والقدرة والسماوات التي بغير عمد، يرى أثر صفات الرب، وقلنا العالم كله دنيا وآخرة معلق بصفات الرب، كل الذي خلقه الله عز وجل وكل الذي فعله الرب ويفعله هو لإظهار أثر صفاته جل وعلا، ويظهر يوم القيامة أنه شديد العقاب وشديد الحساب وكريم عظيم سبحانه. قال فأنزلوا به حوائجهم، أنزلوا به هو حوائجهم ولا يستثنون إلى الناس، وعلقوا به آمالهم، وأعلى الآمال النظر إلى وجه الله الكريم. فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي، الأولين تركوا النهي والثانيين فعلوا الأمر، وهؤلاء فعلوا فوق الأمر والنهي اللي هو موجبات المحبة، ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة، هؤلاء سادات المحسنين، وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة. هذه العبارة مشكلة من ابن القيم رحمه الله، لكن يقول الأعمال هم أعمالهم طيبة، أعمالهم يعني إيه؟ يعني هو لما بيعمل هو يرى أن هذا واجب عليه، واجب عليه، ف فبينقص رجاء قليلا. ولكن نقص الرجاء هنا ثواب عظيم. يعني هو يرى ان لما اصلي ولا صوم ولا زكي ولا اتصدق ده واجب ليس لي ان يعني امن بيه نهائيا, ده واجب علي ان افعل. ومنهم المنيب الي عند الشدائد والضراء فقط, وهؤلاء ادنى الناس ايمانا, وهؤلاء عامه المسلمين. انابه اضطرار, وهذا هو مشابه فيها للكافرين, مشابه للكافرين فيها. لا إنابة اختيار, كحال الذين قال الله فيهم هم كفار وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هنا الخطاب لمعشر البشر سواء مؤمن أو كافر, وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وطبعا المؤمنون في البحر في البر لا يدعون إلا إياه. وقال فإذا ركبوا في الفلك من الكفار دعوا الله مخلصين له الدين. فكثير من الناس المسلمون مشابهون للكفار من دون كفر, لكن هو طول ما الأمور ماشية معاه والأمور مستقرة لا يتذكر الرب أصلا خالص, لا مفكر في صلاة ولا صوم ولا أمور ماشية, وبيأكل وبيشرب ويعمل ويتغدى وكل شيء. لكن أول ما تحصل بقى حاجة ترى افتكرت الآن. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله, ملتفتة عن, ففي التفات إلى, لو التفات إلى الله, لكن أنا ملتفت عن يعني بعيدة عن. قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة يعني بعيدة عن الله سبحانه, معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإليها الحق. معظم الناس اللي حياتهم مستقرة, ولكن طبعا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطورة. فشوف مثل العراق قبل أن يحدث ما حدث فيها من خراب رهيب جدا. العراق كانت تعتبر أكبر دولة عربية مستقرة غنية, الأمور ماشية, الأعمال ميسورة, الطعام متوفر, المال متوفر, الزيجات كل شيء متوفر. فده غافل, غافل تمام. لكن إذا أصابه الضر جاله مرض ولا الجلطة ولا شيء ابتدي يفكر في الله سبحانه عز وجل. فهؤلاء منيبون عند الشدائد. وأنا بضرب فقط المثال. أيضا أهل الكويت على غفلة ثم حين يغزوهم صدام كله يتذكر, وأهل مصر وأهل أي أحد. الغالب في الناس إذا استقرت الأمور وسارت على منوال فإنهم غافلوا غافلوا. فإذا أصابهم الضر هنا بدأ يفكر الله سبحانه عز وجل. قال فهي ملتفتة إلى غيره يعني إلى متاع الدنيا, ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفة. عندهم درجة من الإنابة عند الضر والشراء فقط, درجة عند الضر والشراء, ولا بد الإنسان أن يمر بالحالين. فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح, وهذا الأمر مسألة الروح والقلب دي يتكلم فيها ابن القيم وابن تيمية. فهل الروح هنا يقصد بها القلب؟ لا, هو يقصد بها القلب الذي هو الحياة, ولا يقصد بها القلب الذي هو العقل, لأن معظم ذكر القلب في الشرع المقصود به العقل, مقصود بكده قلوب لا يفقهون بها. فالقلب يعني العقل, وأصلا العقل مركزه فين؟ في القلب مش في الدماغ. خد بالك اللي في الدماغ دي مراكز إشارية بتاخد الإشارات من القلب تتحرك. فهنا يقصد الروح يعني الميل الحقيقي إلى الله سبحانه عز وجل. قال فأعلى أنواع الإنابات, فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه بشدة المحبة الخالصة. محبة خالصة وشدة, خدمة الخالص لا ينبغي أن تكون إلا لله. ولذا أنبه نفسي يا إخواني, يقول لك فلان لك خالص الشكر, حرام عليك, حرام عليك تقول لفلان خالص الشكر, حرام عليك. أقدم لك خالص الشكر, خالص الشكر, خالص الشكر لكل من؟ لله. كله جزيل الشكر, كثير الشكر, لكن لا تقل خالص. الخالص يكون لأن الشكر عبادة, فهو لله وحده سبحانه عز وجل. فهنا خالص وشديد. قال شدة المحبة الخالصة, دي المحبة الخالصة كافية تماما, لكن كمان شديدة, فهي عالية وخالصة لله عز وجل. وده للمقارنة بس, لما يكون كل ما تملك هو 100 جنيه فأنت الآن تصدقت بها لله فهذه خالصة, تصدقت بمالك كله ايه خالصا، لكن لما كمان تحاول الحصول على اموال ولو تقترضها لتسددها بعد ذلك، ليه تتصدق بكل هذا؟ هذه شدة في مع الخلاص او مع الاخلاص. قال المثنية بشدة المحبة المثنية له، وهذا لفظ صوفي استخدمه ابن القيم رحمه الله، المثنية لهم عما سوى محبوبهم. انت عارفين الدرجات الصوفية اللي هي ايه؟ ماشي، بس المريد بيحصل له ايه؟ يفنى عن ايه؟ عن شهود السوى، صح كده؟ طيب وال ها؟ يعني ايه؟ دخل في الروح، يعني 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 فنى عن شهود النفس. المريد فنى عن شهود السوى، العارف فنى عن شهود النفس، فنى عن نفسه، ما عادش شايف نفسه، انما اللي قبل المريد شايف نفسه مع الرب بس، ثم يصل لدرجة انه هو نفسه لا يرى نفسه. فالشبل يقول لك انا بصيت كده ما لقيتش نفسي فلم ارى الا الله، عايز افهم عشان يشوف. قال فكرني في رساله هيجيبها لك مهمه جدا. وحين انابت اليه ارواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الانابه، يعني ليس الروح فقط، الروح قابض كل شيء. ولذا لما بيجي يسجد ويقترب، هو اصلا سجود الاقتراب سجود القلب اولا ولا لا يا اخوان؟ ثم سجود الاعضاء، الاعضاء نفسها تخشع خشوع تمام، لان خلي بالك كثير ناس يسجدون ده اله ليس عنده خشوع الروح، وانما سجود الاعضاء ده سجود الي. انما في اهل الايمان هو يسجد بروحه وجسده، يشعر انه هو كل جسده خضع لمولاه سبحانه وتعالى، هذا اقتراب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، فالاقتراب زياده. قال لم يتخلف منهم شيء عن الانابه فان الاعضاء كلها رعيتها، رعيه الروح. يبقى المقصود بالروح هنا ايه؟ نعم احسنت. وملكها تبع للروح، الروح هي اللي بتتحرك الا في الجسد ايه؟ مضغه. وكنا نتمنى بلاش كلمه الروح، لان ربنا جل لما ذكر الروح قال الروح من امر ربي، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم كلمه القلب، لكن لا باس. قال فلما انابت الروح بذاتها اليه انابه محب صادق المحبه ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه. هذا شيء أنابت جميع القوى والجوارح، كل شيء، ما عاد عنده شعور بأي عز لنفسه ولا بأي تكبر، بل يكاد يكون نسى الوجود نفسه لنفسه. ما عاد عنده شيء، أنا ولا شيء، أنا ساجد هو لا شيء، لا شيء نهائي. قال أنابت جميع القوى والجوارح فأناب القلب أيضا، إذا هنا فرق بين الروح وليه والقلب، فجعل إنابة الروح تتبعها إنابة الأعضاء ثم يتبعها إنابة القلب، فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله بأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. هذا الكلام معناه أن الإنسان لما خضع خضوعا تاما بعقله تفكيره بوجدانه بجوارحه بأحاسيسه، خلاص لم يعد يتذكر أن في البيت مشكلة الفلانية، وأن هو كان بعد الصلاة كان فاكر أنه يخرج من الصلاة اذهب يشتري كذا وكذا وكذا وكذا، وان حصل مشكله قبل ما اطلع وكنت حاضره بالمره وما اعرفش. كل هو ساعه ما سجد واقترب نسى كل متعلقات البدن والعقل والقلب باي شيء غير الله سبحانه وتعالى، ودي درجه لا لم نصل اليه نتمنى، لكن هل وصل اليها احد ولا حتى في لحظه؟ انا ما اظن في نفسي مثل هذا، والله هذا شيء كبير جدا علي، لكن نسأل ربنا يرزقنا إياه. وأنابت النفس بالانقياد، النفس اللي هي بتفكر دائما في الشهوات، أنابت بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية لا تفكر لا في أكل ولا شرب ولا تنفس ولا تفكر في شيء، والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة لا تفكر في إرضاء نفسها بالحلال ولا بالحرام. خلاص لم يعد يفكر في نيل ما يرضي النفس بحلال أو بحرام. يعني نسى أنه جائع مثلا، دخل الصلاة هو جائع فهو ساجد ومقترب من الله سبحانه وتعالى، نسى مسألة أنه يأكل من حلال ولا من حرام، نسى أنه يأكل أصلا. وانقادت للأمر خاضعة له، أوامر الله راغبة فيه، يعني محبة له. درجة دي الإحسان، الخضوع إيمان، التنفيذ إسلام، والخضوع إيمان والرغبة إحسان. مؤثرة إياه على غيره فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر. يعني النفس اشتاقت إلى الطاعة، اشتاقت إلى الطاعة. النفس مش القلب، القلب لو اشتاق للطاعة ده شيء طبيعي، إنما النفس اشتاق للطاعة. أصلا النفس لا تحب الطاعات، أصلا النفس لا تحب الطاعة أبدا، لكن حين يقودها القلب ويتمكن منها تكون نفسا مطمئنة. هذه التي انقادت عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولاها الحق، يعني حسن التوكل، وارضا بقضائه وتسليما لحكمه. وقد قيل إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس، وده قول الصوفي، إن الإنسان خلاص يسلم بحيث نفسه ليس لها تدبير لنفسه أبدا، وده لا ينتهي. وأناب الجسد بالأعمال، الجسد بدأ ينفذ كل الأوامر والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه، يعني يؤدي الصلاة بخشوعها أركانها واجباتها سننها. وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، كل عضو له إنابة خاصة، فاليد تسجد تمام والقلب يخشى. فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق. الحبيب هي معنى كلمة الله، الحق من أسماء الله، المبين من أسماء الله، الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها. الإنسان لا يحب أحدا لذاته إلا الله. هل تحب محمدا لذاته؟ لا لا. وإن كانت عذبة في مبادئها، عذبة لذيذة، فإنها عذاب في عواقبها، لحب غير الله. حب غير الله والتعلق به قد يكون عذبا في الأول. إنسان مثلا يحصل على معشوقات أو حبيبات فيحدث له تلذذ وعذوبة، لكن بعد ذلك لابد أن يكون عذابا حين يفارقها أو حين تمر أو حين تنقلب أحواله. قال: فإنابة العبد ولو ساعة من عمره، هذه الإنابة الخالصة، هذه الإنابة الخالصة أنفع له. ياريت، ده بيقول ياريت تحصل ولو ساعة، لأن الساعة دي هيحصل قبول، والقبول يكون من المتقين. وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره، لو سنين والإنسان بيصلي آلة كده ناس كثير راح يصلوا لا يصلوا نص المصحف ما في إشكال، لكن هذه الإنابة الخشوع التام هذا أعظم من غيره بكثير. فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل هذا روحه منيبة أبدا. ما معنى منيبة أبدا؟ دائما. وإن توارى عنها شهود إنابتها، يعني هو لا يرى أنه أناب، هو منيب وتائب وخاضع وخاشع وراجي وخائف ومحب، ويرى نفسه أنه لم يقع. وهذا حدث ولا لم يحدث؟ أبو بكر الصديق لما يقول هذا أوردني الموارد، أورد الموارد ولا أورد الجنة؟ أجيبوا يا إخوان، وهو بيقولها تواضعا يعني ولا شيء، ولا بيقولها حقا؟ هو لا يرى خضوع، هو أبو بكر لا يرى، لا يرى خشوعه، لا يرى محبته، لا يرى عبادات، يرى أنه مقصر، يرى أنه عاق، هو يرى ذلك. ويشوف طير طاير يبكي يقول لك يا ريتني مثل هذا الطير، أهو حر في السماء والآخر يموت وخلاص. وأبو ذر غفاري تذكرون له الذنوب، إلى لما قلب لا الكلمة وعتب منها وحط خد في الأرض، ومع ذلك يقول يا ليتني كنت شجرة تعضب، يا ريت كنت شجرة وقطعوها وولعوا بها في الفرن وخلصنا. الناس دي هذه لا تقول هذا الكلام من باب التظاهر خالص، لا يعرفون الرياء، ولا طريق له إليه أبدا، لا يعرفونه ولا طريق له لا يصل إليهم أبدا. هؤلاء الناس هو بيتكلم بحق، هو شايف نفسه مقصر، يرى نفسه أنه لم يؤدي له حقه وليس كمال حق أو تمام حق. والصديق كذلك، وعمر مقتول مبشر بالجنة، عنده قصر عنده جواري، النبي صلى الله عليه وسلم منام ويقظ، منام ويقظ، ومع ذلك يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، يا ليت، يا أعوذ بالله من هول المطلع. هول المطلع إيه؟ هول المطلع إيه؟ ده أنت هتحس بشكة قرص الدرغوث في طلوع الروح ودخل على الجنة على طول، والقبر بتاعك يأتيه من نعيم الجنة وروحة وريحانة. وفي خايف، خايف بجد ولا بيقولها كده يا اخوانا؟ خايف فعلا. طب ما معنى الخوف فعلا هنا؟ هو لا يرى اللي بيقول لك ده، لا يرى اهو، لم يبقى من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل ولا الا وله انابه ورجوع للحبيب الحق الذي كل محبه سوى محبتي عذاب على صاحبه وان كانت كذا كذا. قال ايه؟ هذه الانابه الخالصه انفع له واعظم ثمره من انابه سنين كثيره، فاين انابه هذا من انابه من قبله؟ وذلك فضل الله يرسل من يشاء. العباره اللي جايه دي العباره دي متعلقه بمن ذكرنا، يعني متعلقه بابي بكر وعمر وابي ذر فضلا عن تعلقها. طيب قال بل هذا روحه منيبه ابدا اهي، وان توارى عنها شهود انابته. يعني هو يرى انه ليس بعبد منيب، ابو بكر يرى انه ليس بعبد منيب، يبقى انت مين وانا مين؟ احنا منيبون فين؟ واحد فينا صلى شويه وقال كلمتين وقام الليل فيفكر نفسه انا عبد المنيب، عبد المنيب ايه؟ وفين؟ فين؟ قال وان توارى عنها شهود الى توارى، يعني هو ربنا اخفى عنه انه يرى العظمه في نفسه ليزداد عظم باشتغال، فهي كامنه فيه كمون النار في الزناد. الزناد ده تعرف اول ما اخترعوا النار عملوا كيف؟ ضربوا الحجرين، وبعد في وقت من الاوقات كانوا بيضربوا الحجرين ويجيب شيء يشتعل، ورق شجر ماء جاف ويشتعل، بعد ذلك بقى يعملوا زناد، يعني كان حجرين مركبين فوق بعض ويعديهم في بعض كده فيولع زي الولعات بتاع زمان وكده. فهذا كل ما تحكه يعمل ايه؟ يشتعل. فالنار موجوده فيه، موجوده فيه الانابه، موجوده في ابي بكر الصديق، بس هو لا يدري، ولانه لا يدري فعمال يزداد، عمال يزداد. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدري لان الله اعلمه وبين له واستقر في نفسه، يقول الا ان اتقاكم لله انا. هل ابو بكر الصديق ممكن يقول انا اتقاكم لله؟ ابدا لا يقوله، هذا يتكلم بوحي صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان يكون اتقانا والا لا ما يصلح ان يكون الرسول. واما اصحاب الانابات المتقدمه اللي هي يعني بيترك المعاصي او بيقبل على الطاعات مثل حضرتنا، فان اناب احدهم ساعه بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفات عمن قد اناب اليه. فهو بيصلي وعقله سرحان، وانظر الناس في رمضان ماسكين المصاحف وقل له بعد ما تفتح المصحف بثلاث دقائق اين انت؟ في لسان بيقرا، في صوت طالع منه، لكن عقله ليس موجودا فيه. ومعظم الناس في قيام رمضان هو ورا الامام، نعم ايوه. فهنا القلب غافل، ابن القيم بيتكلم عن عبادات القلب، اخضاع القلب، ففي التفات عمن قد اناب، التفات عن الله، هو يقصد ليس التفات المعصيه عن الله ولكن التفات عن الانشغال، فالغفلة موجودة. فهو ينيب ببعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه، والله الموفق المعين. طبعا لا رب غيره ولا إله، كلام درر كله، كل الكلام كلام ابن القيم، كلام درر عجيب جدا. طيب تفضل، في سؤال هنا من نوع أسئلة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثالث طريق الاستقامة. قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: حفظ الخواطر، أحدهما حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تسمع الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها، وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك، الثاني حياؤك منه، الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته، الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر، الخامس إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته، السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شعارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر، السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاب به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب ليصيدك وأنت لا تشعر، الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر رديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه، فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت مكانها، لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه، التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غارق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا، فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد، العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين فلا تسمع لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. وكما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته، ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو سيرها وجل عملها، وهذا نافع لصاحبه بشرطين، أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة، الثاني ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية، فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها، وإلا فمتى عمل على تفريغه منهما معا كان خاسرا، فلا بد من التفطن لهذا. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة، فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات شيطانية، والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة والله المستعان.
هو ابن القيم يعني انتبه إليه هو واضح ان هو ابن القيم رحمه الله حياته كلها تأمل وهو يتأمل ويعني يضع الرب عز وجل مقصده دائما فالغفلة ليس لها طريق الى هذا الرجل ولذا هو يفكر ويقرر ويكتب هذا الكلام ويسوقه للناس وترى من الكلام هنا ليس كما نكتب نحن نجمع من هنا ونجمع من هناك لا ده بيتكلم من قلب فهذا القلب متأمل في صفات الرب عز وجل مستغرقه صفات الرب عز وجل فيتكلم عن هذا القلب كيف إصلاحه وهنا يبدو أنه مدرب ولذا لا ينبئك مثله خبير فهو غير الطب هو نعم غير الطب النفسي اصلا هو 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 فيه شيء من فضل الصحابه رضي الله عليهم فهو من ضمن الذين يتبعون باحسان يراقب قلبه دائما ويدرب ويفعل ويعطيك تجربته وبيعطيك تجربته ليس لتقول عليه عالم او تحسب له فضلا وانما ليكسب كلمه الدين النصيحه وليكون كل عملك يضع في ميزانه هو كمان فذكي جدا ذكي جدا وذكاؤه جاي من إخلاصه ذكاؤه جاي قادم ناتج من إخلاص ابن القيم رحمه الله فعجيب عجيب وإذا نسعى الكتاب هذا لما تخلصه دايما يجعل لك يعني كل فترة تقرأ فيه مرة أخرى فقال في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة يعني هو لما تكلم عن الإنابة الآن يتكلم عن كيفية الإنابة وخلي بالك هو لما اتكلم عن الإنابة ركز على الإنابة العليا ليس الإنابة اللي هي ترك المعاصي وليس الإنابة اللي هي إقبال على الطاعات لا الإنابة اللي هي إنابة القلب تدريب القلب على محبة الرب عز وجل تخليص كل شيء لله سبحانه وتعالى الإنابة هذه هو الآن بيذكر طريق كيف تفعل كيف تتعلم فجزا الله خير ودلك على الشيء وبعدين دلك على وسيلته كمان مش الطبيب اللي يوصف لك الدواء بل يعطيك الدواء ويوريك كيف تستخدمه فقال في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال المقصود بالاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال الإنابة اللي هو اتكلم عنها الإنابة اللي اتكلم عنها إنابة القلوب فقال وهي شيئان أحدهما حراسة الخواطر وحفظها حراسة الخواطر تراقب كل شيء يخطر ببالك وتحاسب نفسك عليه هذا شيء عجيب لأن أصلا في عفو عما حدثت النفوس أنفس هذه صح ولا لا لكن هو يقول لك حتى لو كان في عفو لكن راقبها لأن ممكن ربنا يعفو عن ما حدثت به نفسك لكن ممكن تستسلم أنت لما حدثت به نفسك فيؤدي ذلك إلى نية الشر وفعل أو حتى نية التقصير والوقوع فيه فيقول لك كل خاطرة تأتي في ذهنك فكر فيه فكر فيه وحفظها كمان والحذر كل الحذر من الإهمال والاسترسال معه يعني الخيال لما يجيك ما تنطلقش معه ما تسرش معه حسبه وهنا ليس حساب نفسك على ما تفعل تحسب نفسك على ما تفكر فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء من قبل إيش الخواص لأنها بذر الشيطان من بعض من الخواطر كده فعلا ويشوف انت تبقى غضبان من اخوك ولا من زوجتك اخلص صلاه واروح اذبحها المره دي او اروح اضرب فلان الفلاني او اعمل كذا ولا اعلى في البيت خواطر شيطانيه تاتيك قال فهي بذر الشيطان والنفس لان النفس حليفه الشيطان في ارض القلب يعني النفس بتبذر في القلب والشيطان بيبذر في القلب فاذا تمكن بذرها اذا وضع البذور فعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات تحولت من مجرد خاطر إلى إيه؟ إرادة فأنت بيجي لك خاطر أنك تولع البيت على فلان مثلا أنك تضرب فلان الخواطر تزداد معاك تبقى عندك إرادة وإذا عزمت ممكن تفعل. قال ثم يسقيها حتى تصير عزائم، والعزيمة هي شدة الإرادة أو الهم بالفعل، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. وده اللي بيحصل. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل امرأة، أو ما خل رجل بامرأة إلا وكان الشيطان، فهو في الأول لا يمكن واحد أول ما يخلو بواحد يروح قافز عليه، لا يمكن، مش ممكن. ولكن الشيطان يقدر يقول له يقول كلام حلو ويقول لا احنا مش عقلاء، ويفضل الشيطان لغاية ما يتحول الخاطر إلى إرادة، ومن إرادة إلى عزيمة، ومن عزيمة إلى نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء فزنة، والعياذ بالله. قال ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم. لما توصل بقى عزيمة خلاص وناوي تفعل صعب نردك، لكن لما تكون مجرد خاطرة سهل جدا. فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازم. هو فكر في القتل فلان، فكر واستسلم، ثق الشيطان، ثق جاب السكين، ضرب السكين، انطلق زي المجنون، صعب رده، صعب رده. وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، مفرط. فابن القيم بيتهمك إن مجرد التفكير لا، إذا لم تدفعه تأثم. هو لا يقصد تأثم اسما يكتب عليك، ولكن تأثم بمعنى ستقع في الاسم. فهنا الوقاية خير. كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يبني شرارة أمري، فلما تمكنت منه عجز عن إطفائه. فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر، هو كلام بيتكلم في حاجة واحدة الآن، حفظ الخواطر. قلت أسباب عدة، أحدها العلم، العلم، العلم. وهنا هو بيفكر في مسألة طلب العلم فريضة على كل مسلم، بيفكر فيها. فابن القيم يرى أن طلب العلم فريضة لدفع الخواطر، وليس كما نفهم نحن طلاب العلم الصغار أن طلب العلم لننقذ أنفسنا من النار. ده هو يقول لك لا، ده مش النار فقط، ده المسألة لدفع الخواطر أصلا، فسلاح لا يستغنى عنه، يعني وقاية، دواء، مصل، مصل لا يصلح أنك تتركه، لا يصلح أنك تتركه. لكن انظر بقى إلى الجماعات الضالة، مثلا تبليغ لك العلم حرام، مش مثلا العلم جائز، مش العلم جائز، العلم حرام. وتقول الإخوان يقول لك علم التوحيد حرام لأنه يفرق الأمة، علم التوحيد حرام لأنه يفرق الأمة. تقعدش تقول لي معتزلة وأشاعرة وكده وتوحيد ألوهية وربوبية، لا، تفريق للأمة كلها. ابن القيم يرى أن العلم فريضة لدفع الخواطر، يعني كأن العلم بمثابة التنفس، وكما انك بتسعى للهواء تتنفس وبتجيب ماء تشرب وبتجيب طعام تاكل، يجب تجيب علم يحميك. فهنا جعل العلم من الضرورات، من الضرورات. فقال العلم الجازمي باطلاع الرب، هنا علم ايش اللي يقصده؟ التوحيد، اللي هو اطلاع الرب تعالى، اللي هو متعلق بالربوبيه ونظره الى قلبك. ان انت احنا معظمنا يعتقد ان الله ينظر اعماله. ابن القيم لك لا، ده يرى القلب. يعني خلي بالك ان مجرد التفكير قد تعصي به الله، فانتبه ان تضبط تفكيرك لان الله يرى قلبك. احنا حتى لو نعلم هذا الكلام، لكن في تطبيقنا احنا بنرى ان الله يرى اعمالنا، يرى العمل. هو يقول لك لا، ده بيرى القلب، فش امر خطير جدا. وعلمه سبحانه بتفصيل خواطرك، طالما بيعلم تفصيل خواطرك، وانت اصلا لما انسان محب لك او اكبر منك او له قبر عندك وينظر اليه بتظبط سلوكك. ولذا انت ليه تكوي الثوب قبل ما تخرج بيه؟ قول لي بالله. ولو ما فيش ناس في الشارع هتكوي الثوب؟ لا 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 لا، ابدا ابدا والله، ابدا مش هتكوي. وبيجي لك ضيوف بتعمل نظام في الطعام والشراب والجلوس والاشياء دي كلها، هذه مراعاه ما فيش اشكال منها. فإذا كان الله يرى القلب، فدايما اعلم ان ينظر اليك سبحانه. اللي بيقول ابن القيم هو ده، فإن لم تكن تراه، وهي الاولى كمان اعبد الله كأنك تراه، الثانية بقى فإن لم تكن تراه فإنه يراك، للدرجة الثانية من الإحسان، للمراقبة، المراقبة. فهنا ابن القيم يريدك أن تكون من المحسنين فجزا الله خير، بينما معظم العلماء يريدك أن تكون من المسلمين. هذا يريدك أن تكون من أفضل المسلمين، من المحسنين، فبينصح لك ويحب لك ما يحب لنفسه. فهذا حكم عليه، نحسبه كذلك رحمة الله عليه، نحسبه كذلك والله. ما دي حمد العلماء دلوا، لكن مثل هذه الدلالات، هذه دلالات على الإحسان، وكل تدريس الفقه دلالة على الإسلام، وتدريس التوحيد الإيمان والإحسان. طيب، قال الأول يبقى العلم، ثم حياؤك منه، ولا حياء إلا بعد أن تعلم. حياء منه، العلم والحياء داخلين في إنه يراك. حياؤك منه. طب طالما ربنا يراك، أنت لا يمكن يستقر عندك رؤية الله لك وتعمل معصية، لا يمكن. وإذا شوف نفسك كنت ماشي والمرور ظابط المرور واقف، شوف نفسك أنت هتعمل إيه، خالف المرور إزاي، شوف كده. أو مر كده ما بين كتائب فرصة وقفة ومباحث وقفة وعكس واحدة، أو اضرب حد كده، تقدر؟ لأنك أنت المراقبة بتشوف اللي هيعاقبوه، فلو أنت شايف الله سبحانه وتعالى يبقى عمرك ما هتفعل ولا أي أدنى 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 معصية، لا بكلمة ولا خاطرة ولا أي شيء. فكل ده إحسانه. فقال حياؤك منه. الثالث هي إجلاله، تفسير تفسير الثاني، ما معنى حياؤك منه؟ إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه الإنسان، الإنسان بيت الله الذي خلقه لمعرفته ومحبته، فهو خلق الإنسان لعبادة الله عز وجل. يبقى الإنسان القلب، نعم، بيت الله، ما هو القلب هو المدار. فابن القيم يقول لك خلي بالك، القلب اللي هو بيت الله لا يصح ان يحدث في بيته الا ما يريده هو. فانت الان بتفعل اشياء وبتستسلم لخواطر، فبتعمل في البيت ما لا يريده مالكه، وياريته مالكه غائب، ده مالكه حاضر وشايفك واقرب اليك من حبل. قال خوفك منه، كل هذا داخل في الحياة، يعني الثاني ده شيء داخل فيه الثالث والرابع وموجبه في الخامس. قال الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. ولذا أنت لو دخل بيت لحد واحد صاحبك دخلك عنده بيته وعنده أخت جميلة ولبسة هدوم يعني تبين بعض أجزائه، أنت بتخاف تبص. ليه بتخاف تبص وهو شايفك؟ هو شايف، كونك تبص وهو مش شايفك ده معصية. أنا أتكلم بقى تبص وهو رأي هو يراك، لأنك خايف تنزل من عين، صح ولا لا؟ خايف تنزل من عين، فما بالك بالرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. قال خوفك منه من أن تسقط من عين الله بتلك الخواطر السيئة. الخامس موجب إيثارك له أن يساكن قلبك غير محبته، إن لا تريد في قلبك شيء إلا محبة الله عز وجل. ولكن للأسف احنا قلوبنا فيها تعلقات كثيرة جدا بغير الله، بغير الله. السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر تزداد معك ويستعر شرارها، لأنها إذا تولدت واستعر شرارها فستفعل، فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله، ده من غير ما تفعل، لأن هي بتزيد، فكل ما تزيد هتاكل اللي هتتغذى، لأن النار لابد شيء تأكله، فعمالة تأكل اللي في القلب، اللي في القلب فيه محبة، فيه رجاء، فيه خوف، تأكل فيه وتذهب به جملة، تأكل كله وأنت لا تشعر. وإذا نرى أناسا انقلب أحواله وكان على استقامة، ولكن فجأة أكل ما في قلبه فانقلب حاله. السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب، حب الذي يلقى للطائر بس الصخ، يعني الطيور شفنا مثلا في الريف هم بينسوا الفخوخ، عارفين الفخ اللي بيغلق كده فخ، وكل فخ فيه حبة، بحيث تيجي 20-50 طائر كلهم يسقطون. فالخواطر عبارة عن حب يلقيه لك صياد للطائر يصطادك به، فكل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك، تفكر في نيل فلانة، في أخذ ملع اللانة، وأنت لا تشعر. فابن القيم لك كل كلامه على فكرة اترك الغفلة، صح؟ كل الكلام ده كله الباب ده كله اترك الغفلة، يعني الإنابة ترك الغفلة، هذا كل مجمل الكلام. الثامن أن تعلم أن تلك الخواصر الرديئة، إذا الخواصر الطيبة لا منع منها، الخواصر الطيبة لا منع منها، لكن الخواصر الرديئة لا تجتمع هي وخواصر الإيمان، واحدة تأكل الثانية. ولأن إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين على طول. ودواعي المحبة والإنابة أصلا، محبة الله والإنابة إليه بتخلق أو بيخلق الله بها خواطر صالحة، خواطر أتوب بقى من كذا وأعمل كذا وإن شاء الله أتصدق بكذا وشوية الأشياء اللي أعطيهم لفلان وكذا، دي خواطر طيبة جدا بتطرد الخواطر الرديئة. أما الغفلة تمكن الخواطر الرديئة وتطرد الخواطر الطيبة. قال بل هي ضدها من كل وجه، الرديئة ضد العظيمة، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدها صاحب. لازم خاطر رديء وخاطر شيطاني، لا وخاطر رحماني، خاطر شيطاني وخاطر رحماني، واحد فيهم لازم يغلب الثاني. ما هي العفة يا الفحش يا الكذب يا الصدق، ما واحد يوم انت الان مطلوب منك كلمه فانت بتفكر اصدق ام اكذب، ادي خاطر، خاطر شيطاني اكذب، خاطر رحماني اصدق، صح؟ واحد يغلب، لانه لازم لما تتكلم لازم يا اما يا اما، صح ولا لا يا اخوانا؟ انت سالت سؤالا الان، فالسؤال لابد جوابه يكون يا صادق يا كاذب، فلازم خاطره تحدد. قال وما اجتمع في قلب، وهي تجتمع في قلوبنا، إلا وغلب أحدها صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه، فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمحبة والمعرفة فأخرجتها. خاطرة ذات لعبد الله القصيم، خاطرة رجل إمام الحرمين، كتب لغزات إلى الآن يعتمد عليها في الرد على الملاحدة والشيوعية والاشتراكية والماركسية و و و والرجل كله يقول لك ابن تيمية عصر، ابن تيمية عصر، ويجله الملوك والعلماء ويعظمونه. خاطرة جات له، خاطرة جات له شك، زادت الخاطرة، زادت الخاطرة، قال لك ما روح مكة، راح رايح مكة، راح غير حراء، راح غير حراء، هو فين الرب وفين جبريل اللي نزله؟ فاندخلت غار حراء فما وجدت الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فكل هذا كذب. وأعلن الإلحاد، خاطرة وديته من إمام إلى إمام ملحد، ثم يقتلونني، يهرب من المملكة ويهرب ويأتي مصر ويعيش إلى سن 90 وينصحه سيد قطب بالعودة، والله أعلم كيف مات، الله كيف مات. لكن فممكن خاطرة لا توديك إلى الكذب أو الغش أو السرقة أو الغيبة أو الزنا، قد توديك إلى الإلحاد، وفعلا أفكار الحد بتراود الناس كثيرا جدا. قال نسأل الله الثبات، فعلا القلوب بين إصبعين مصابه الرحمة. لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. أي قلب يا ابن القيم؟ أي قلب؟ القلب المنيب أول ما تجيله خاطرة يتألم إن جات له الخاطرة، يعني مجرد يعني مثلا جالك خاطر إنك تكذب، قلت لا أعوذ بالله، يندم ان جاله خاطر قال اعوذ بالله. اما قال ما لو انا قلبي سليم ما كانش الخاطر ده جالي، فقلبي يحتاج الى علاج، انا عندي كده علاج. سبحان الله، يعني عطفت انت مره عطفه، لا طب ما انا كده مش. فهو ابن القيم بيتكلم عن لوم الانسان لقلبه على الخاطره. فين بقى اللي بيلوم نفسه على بعد ما فعل المعصيه وتاب منها؟ ده دي مرحله ثانيه خالص، مرحلة ثانية خالص، اللي هو ذكره في الأولين اللي هم المسلمين، اللي هو بيتوب من المعاصي اللي بيعملها، ماشي بيتوب معاصي، فده منيب، لكن منيب ده مسلم، منيب ضعيف جدا. ده هنا بيتكلم عن أعلى درجات الإنابة، وهو الندم على خاطر تسلل إلى قلبك، خاطر بس تسلل إلى قلبك، ويا خاطر بتجيب ده، ممكن أخوك يكلمك كلام وشد يقول له والله ده عايز أذبحه الله ده. فشوف مجرد الخواطر ابن القيم يقول لك لوم نفسك عليه واطردها فورا. التاسع ان يعلم او ان يعلم ان تلك الخواطر بحر من بحور الخيال، هي بتبقى خيالات في الاول لا ساحل له، فاذا دخل القلب في غمراته غرق فيه. ما انت تخش في بحر ملوش ساحل لازم تغرق، وانت لست من اهل اجابه الشبح، وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد اليه سبيلا، فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد. وإذا هو هذا من فضل الله، الكفار لما أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم خواطرهم لم تذهب إلى التأمل في كلامه ودراسة ما يقول ودراسة الاستجابة له، وإنما انصرفت خواطرهم إلى كيفية رفضه ورده ومحاربته وهو 40 سنة صادق أمين. خاطر أبو بكر الصديق أول ما ده أبو بكر أسبق الناس، وهو أعظم من علي بن أبي طالب متربي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدقه بسرعة ويؤمن ماشي شيء عظيم. لكن أبو بكر الصديق أول ما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الخاطر العظيم دخل في القلب السليم مباشرة، هذا صادق مصدوق يكلمني عن رب العالمين آمن به مباشرة، ولما آمن به وضع حاجز إنه يشك في أي كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت. خلاص انتهى، خلاص انتهى، خلاص وضع يعني جدار صلب بحيث يمنعه من اي خاطر شيء. ولذا الوصول الى بكر الصديق ده مش بين المستحيل، لكن نتنافس ولا ايه ولا نيأس. فهنا ابن القيم يقول احمي قلبك من مجرد الخواطر، لان الخواطر تزداد معاك نقطة مية في نقطة مية بقت بحر كبير انت لا تعرف تسبح، ولا في ساحل ولا في شاطئ، والامواج عالية ضعف كما ضاع القصيم كما ذكر. قال ان تلك الخواطر هي بحر لا شاف اذا دخل فلا خلاص. قال العاشر ان تلك الخواطر هي وادي الحمقى، ان لم تكن بحر الخيال هتكون وادي الحمقى، وادي كله اغبياء وامام الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها الا الندامة والخزي، اي خاطر سيء لن يؤدي الا الندامة والخزي. واذا غلبت على القلب اورثته الوساوس، وده مرض شديد جدا، وعزلته عن سلطانها يعني لم تجعل القلب سلطان الجوارح، وافسدت عليه رعيته والقلب وملك الجوارح، والقته في الاسر الطويل فصار القلب اسير. اسير ايه؟ النفس والشيطان. وهنا يبقى القلب لما صار أسير هيحصل له إيه؟ ينقلب كالكوزي مجخيا، كوزي المقلوب. كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية، فهذه الخواطر الإيمانية الرحمانية، ودي لأهل التقوى كل تفكيره في الخواطر الرحمانية الإيمانية، عمال يفكر النهاردة كيف أتصدق، كيف أفعل، كيف أقول كلمة طيبة، كيف هو كل تفكيره في كسب 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 الطاعات، ذكي يبحث عن الكسب دائما ويبعد عن الخسائر، هي اصل الخير كله. وهذه خواطر الصديق، هو صاحي من النوم مستني جنازه يتبعها، مستني صدقه يؤديها، مش يصبح صائم، من اصبح اليوم منكم صائما انا ومن تقرا جنازه انا من انا انا، لان الخواطر الايمانيه حكماه فالافعال الايمانيه نتيجه. فانت في هذا الباب حط الصديق امامك تستريح دائما. قال هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة. خلي بالك ابن القيم لا يريد منك أنك تفكر في الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدق، لا ده بيفكر في بيقول لك خلي الخواطر كيف أحبه، زي ما قلت لك أيوب مستني نزول الذهب ليزداد شهودا للمنة والنعم. طب تأمل الحكمة القادمة، حكمة من حكمة ابن القيم، قال فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب، يعني التفكر في صفات الرب عز وجل وفي ثوابه وخوف عقابه، وسقيت مرة بعد مرة، وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، يطرد كل خاطر سيء وعمال يورد على القلب خواطر طيبة دائما، أثمرت له كل فعل جميل، لأن كل ما نفسه مقصر يريد يفعل أي طاعة ينمي يزود الرصيد، وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات، واستقر بها الملك في سلطانه. من هو الملك؟ نعم، واستقامت له رعيته يعني يصلح القلب وتنصلح الجوارح كلها له. ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين، كلمة السالكين طبعا مثل كلمة الفناء مصطلح صوفي ويقصد بها المستقيمين أو الصالحين، لما تحققت طائفة من السالكين ذلك، وطبعا لا يوجد أعظم من الصحابة أن يدرجوا في السالكين أو أن يكون هم سادات السالكين، عملت على حفظ الخواطر، وكان ذلك هو سيرها وعملها. فالصحابة دائما يريدون الخواطر الطيبة على قلوبهم، فاستقامت أعماله. وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة. هذا خلاص، خلي بالك أن الصحابة وأهل الإحسان كلهم بيرون السنن واجبة، يعني في ناس لا يتخيل أنه لا يصلي قبل الظهر أربعة، دي ليست في خيال، وإذا لم يصلي يعتبر كأنه ضاع. وفي ناس لا يتخيل إلا أنه صبر الاثنين والخميس، وفي ناس لا يتخيل أنه مرة يسيب الوتر. لا يمكن، لا يمكن أبدا. هؤلاء لم يفرقوا بين الواجب والسنة، حفظوا السنة فازدادوا حفظا للفروض. والذي يحرص على أربعة قبل الظهر واثنين بعده ده يترك الظهر، الله أكبر. فإذا يقول يعني أود ابن القيم هنا يريد منك بعلامة تعرف بها القلب منصرح ولا لا، الحرص على الفرض والسنة شيء. الثاني أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود كمان، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية. يعني ليس فقط يطرد الخواطر السيئة، لا، ده يتأكد من ورود الخواطر الطيبة. يعني ليس فقط انك انك ترش البيت وتطلع الذباب والبعوض وغيره، لا، ده العطر لازم ينتشر في البيت، العطر لازم ينتشر في البيت. سبحان الله. قال: فيفرغ قلبه من تلك الخواطر، ينظف القلب من اي خاطر، ويعمره باضدادها. فين توكل النهارده؟ فين انابه النهارده؟ فين خشيه النهارده؟ فين رجاء النهارده؟ والا فمتى عمل على تفريغه منهما معا كان خاسر، ما القلب لا كده ولا كده. فلا بد من التفطن لهذا، لا بد من الذكاء. وقلت لك ده عالم ذكي جدا، ومن هنا غلط اقوام. قلت الغلط غير الخطا، الخطا تريد الصواب فتخطئ، لكن الغلط تعمد الخطا. واضح اخواننا؟ تعمد الخطا، فالغلط هو تعمد الخطأ. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك، من أرباب السلوك اللي هم يعني المريدين والمعروفين بأنهم صالحين، وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة. قال: قلبي يفرغ لله، فلا بيفكر لا في إنابة ولا في رجوع ولا توبة، ولا بيفكر في معصية ولا زنا ولا ما بيفكرش حاجة. فيصير يقول لك أصلا لا أرى إلا هو، غائب عن شهود السوء، وقلبي معه، قلبي معه. طب فين صلاتك؟ صلاه ايه؟ صيام ايه؟ صيام مفيش خواطر عشان تخليني اصلي ولا اصوم. وانا قلت لك العابد والمريد والايه والعارف. المريد هو اللي يبتدي يقتنع ان القران لا يصلح، ان الصلوات الخمس لا لزوم لها، وان خلاص لابد من مصدر اخر غير الكتاب والسنه، وتكون المصادر عباره عن الاوراد التي ورد عن ابو الحسن الشاذلي وعن الدسوقي، ودي كلهم ملاحده. فلما القى الخواطر صار القلب ايه؟ خالي. مين يزرع؟ الشيطان. فبذل فيها الشيطان انواع الشبه والخيالات، خلاص بدا يتخيل انا لوحدي، وهو انا غايب عن الشهود، انا شايف حد، انا لا ارى الا هو، انا شايف. كيف لا ترى الا هو؟ امال الجبال والسماوات والارض والناس والمساجد كيف لا تراه؟ قال: فظنها تحقيقا وفتحا رحمانيا. اللي هم اهل المريدين اللي يقول لك فتحات فتحات، وهم فيها غالطون ليس مخطئين، وإنما هي خيالات وفتوحات شيطانية. والميزان هو الكتاب الناطق اللي هو الكتاب والسنة، والفطرة السليمة التي تحب الله عز وجل، والعقل المؤيد بنور النبوة، العقل الذي يستقيم، العقل الصريح اللي هو يسير مع النقل الصحيح، مش كده؟ لو العقل يسير مع النقل غير الصحيح صار ايش؟ هوى. والشيطان عنده هوى ولا عنده عقل صريح؟ عنده هوى. هنا ابن القيم هيجي في الفصل اللي قادم يكلمك انك لو عملت كده تبقى اتولدت من جديد، اتولدت من جديد. فيقول لك اتولدت، بس ايه اللي اتولد؟ قلبك اتولد. يقول لك قلبك لما تنظفه من الخواطر الرديئة وتضع فيه الخواطر الطيبة يبقى انت في الحالة دي انت جسمك مولود بس القلب لا. فانت الان قلبك سيولد من جديد. ويحتج بكلمة المسيح اللي هي يا بني اسرائيل انكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذا حتى الاسلام انت بتسلم مرتين ولا مرة واحدة؟ مرتين. مرة انت مولود مسلم لكن بعد ما تعقل وتكبر تفكر ليه انا مسلم؟ ليه ما بقاش نصراني؟ طب وليه ما بقاش يهودي؟ وليه ما بقاش مجوسي؟ فتفكر في رب وفي عبد. خلاص في رب لابد من صلة بين العبد والرب. كيف الصلة؟ لابد تكون صلة ثابتة صادقة ما فيهاش تحريف ولا تبديل. التوراة اسف فيها تحريف وتبديل والقرآن والانجيل كذلك. خلاص ما فيش قدامي غير القرآن وثابت انه كله صحيح وما فيش القرآن دل على السنة يبقى انا مع القرآن والسنة. اذا ده اسلام جديد اللي ابن القيم اللي ابن القيمية حض عليه. سنتكلم فيه المرة القادمة ان شاء الله. كالله فيكم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال في الإنابة ودرجاتها: الإنابة هي الرجوع، والمقصود الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ يكاد يكون متعلقا بالرجوع إلى الله فقط، فلا يقال فلان أناب إلى فلان أو أناب إلى بلده، يعني رجع إلى بلده. ولذا ربنا عز وجل قال: إن الذي فرض عليك القرآن لمنيبك إلى معاد ولا لرادك. نعم. فالإنابة في الغالب أو في الأعم توصف فيما يتعلق بالرجوع إلى الرب الكريم سبحانه. فتكرر ذكرها في القرآن والأمر بها. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. ولم يحدث في القرآن أن ينيب الإنسان إلى غير الله سبحانه عز وجل. وبهذا المعنى تكون عبادة. بهذا المعنى تكون الإنابة عبادة. أقصد بأي معنى؟ إذا تعلقت بالرب فقط سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فذكر التوكل وهو عبادة لا تكون إلا لله. ولذا لا يجوز لواحد أن يقول توكلت على الله وعليك ولا ثم عليك ولا فعليك ولا شيء. توكلت على الله فقط. وكذلك الإنابة أنيب إلى الله وحده. وقال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني عبد رجاء تواب إلى الله. وقال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وهذا دليل على المعتزلة ودليل على الجبرية، لأن قال ويهدي إليه من أناب، وهناك فعل لله مقترن بفعل العبد، فهنا ثبت الفعل لله وللعبد، ثبت الإرادة لله وللعبد. وهذا يرد على طائفتين. وقال: وخر راكعا وأناب، يعني داود عليه السلام، والأنبياء ينوبون ويعودون ولو لم يكن لهم ذنوب. ولا يذكر لداود ذنب. ما هو الذنب؟ هو لو انت قلت كما يقول الإسرائيليون: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أن المقصود به الإسقاط على فعل داود عليه السلام، لأنه كان عنده 99 امرأة وطمع في امرأة القائد الذي عنده وصلى في يقتل هذا القائد، وكان يرى المرأة وهي تستحم. هذا من أكاذيب من؟ ومين كمان؟ سيد قطب. سيد قطب. فهذا طعن في الأنبياء. لكن الآية نبهمها ونقول: رجل اثنان تسور المحراب ودخل على داود عليه السلام وقص له القصة وقضى، ثم هو خر راكعا وأناب. فلا ندري، ولكن الأنبياء ينوبون ولو لم يكن لهم أي ذنب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله 100 مرة وليس له ذنوب. قال: فالإنابة هي الرجوع إلى الله، وبهذا المعنى هي إيش؟ عبادة قلبية. وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه إلى الله، وهي تتضمن المحبة والخشية. خلي بالك العبادات القلبية، طلاب العلم أمثالنا كلنا أحيانا يشك في نفسه، ويا ترى أنا عندي محبة وعندي خشية، وعندي خوف وعندي رجاء وعندي توكل وعندي إنابة ولا ما عندي؟ وإذا لم تشك في نفسك فأنت لست طالب علم، أنت مغرور أو صوفي. لكن فعلا الإنسان ساعات يشك في نفسه، يا ترى أنا عندي محبة لله؟ يا ترى عندي خوف وعندي رجاء؟ إذا حدث عندك خوف من فعل المعصية حتى لو فعلته، ونسأل الله أن يعصمنا من الوقوع في الفتن، لكن إذا كان عندك خوف من الوقوع في المعصية ورغبة في الابتعاد عن المعصية حتى لو وقع، فهذا عمل قلب. وإذا كان عندك حب لفعل الطاعات حتى لو قصرت، فهذا الرجاء. يعني إذا أنت الآن عندك رغبة تصلي العصر ثم يأذن العصر، هذا الرجاء وهذا عمل قلب حتى لو لم تصل. فالأعمال القلبية موجودة، ولكن تدل عليه الأعمال الجارحية لابد. قال: وهي تتضمن المحبة والخشية، محبة الله عز وجل والخشية الخوف منه بعلم. فإن المنيب محب لمن أناب إليه، المنيب محب لمن أناب إليه، المنيب العبد محب لمن أناب إليه، لمن أناب إلى الله، خاضع له خاشع ذليل. أو إن المنيب محب لربه الذي أناب هو إليه وهو خاضع له خاشع ذليل. ولابد في خضوعك وخشوعك لله أن يكون الخضوع والخشوع للأمر لا للخلق، يعني للإرادة الشرعية لا للإرادة الكونية. لكن تقول هنعمل إحنا، ما هنعمل إحنا، ده تسليم للإرادة الكونية وانت مسلم مثل هتعمل إيه؟ لما لو مات لك ميت واحتسبت وصبرت، لم تحتسب ولم تصبر، وصرخت ولطمت، وبعدين هتعمل إيه؟ لا قدرة لك على أي تغيير لأي شيء في الإرادة الكونية. لكن المقصود هنا التسليم للإرادة ليه؟ لأن الإرادة الكونية تسلم شئت أم أبي، شئت أم أبي. فالمقصود في الإنابة التسليم للإرادة الشرعي. فدايما ناقش نفسك في التسليم، لا تسل، لا تقول ما أنا مصري ورديت أني مصري، وأنا من المنيا وراضي أني من المنيا وسكت، يعني أنا أعمل إيه مثلا أكثر من كده، وانا عمري كذا وساكت وراضي اهو، وابويا فلان وراضي، وامي فلان وراضي، راضي ايه؟ ده ارادة كونية. المقصود والاختبار والابتلاء والامتحان والمعول في العبادة القلبية على التسليم للارادة الشرعية. قال: والناس في اناباتهم على درجات متفاوتة. وهذا في كل العبادات، فاذا سلمنا الانابة عبادة فالناس في عبادتهم متفاوتون، صح ولا لا؟ وابو بكر الصديق رضي الله عنه افضل من الصحابه في العبادات، ومحمد صلى الله عليه وسلم افضل من غيره في العبادات. قال: فالناس متفاوتون، فمنهم المنيب الى الله بالرجوع اليه من المخالفات والمعاصي. وده غالب الناس، هو مخالف عنده معصيه، انا ترك المعصيه وندمان ولن افعل هذا مره اخرى. كان يترك الصلاه الان هو يصلي، كان يشرب الخمر الان تركها، كان عنده غيبه نميمه تركها. وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد. لماذا يا فلان أنت تركت الغيبة؟ لك ما حبي ربنا بيعذب المغتاب. لماذا تركت ترك الصلاة؟ قال: لأن الله يعذب ترك الصلاة. فهنا الذي أرجعه هو الخوف من الوعيد، الخوف من العقاب. مطالعة الوعيد يعني تذكر الحكم الشرعي بالعقوبة، والحامل عليها العلم والخشية والحذر. وده شيء عظيم جدا، يعلم بالمسألة ويخشى في المسألة، مش معناه انه عالم. يعني شخص من العوام وبطل الخمر، هنا هو يعلم بهذه المسألة ولا نسميه عالم ولا شيء. ومنهم المنيب إليه، ده هذا أعلى، بالدخول في أنواع العبادات والقربات. يريد ليس الدخول في العبادة يعني الاستجابة للعبادة، لا، الزيادة، الزيادة والاجتهاد فيها وتحسين العبادة. فهو ساع فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات، حبب إليه، حب لي الصلاة، حب لي الصوم. والإنسان يتأمل في أحوال الناس، في الحقيقة أن معظم الناس نسأل الله ألا نكون منه، أن هو يحب من الدين ما يوافق هواه، وكل ما لا يوافق هواه هو لا يريد، هو لا يريد. وهذا مشهود. واضرب مثال بسيط، لا اقصد والله، ولكن من ضمن الامثله فقط، النساء مثلا تقبل أوامر الله، لكن إذا قلت التعدد لا. بل هي تريد لو ودت أن تغير الدين في هذه المسألة، وتريد لو ودت أن تمحو هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم. أنا لا، لكن هذه موجودة. والإنسان الذي يحب شيء ثم يكتشف أن هذا الشيء محرم يتمنى لو الدين حل له، يتمنى لو الدين أحله له. فأناس كثيرون جدا إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإذا كان الشيء لا يوافق هواهم يتمنون لو أن الدين يعني يحله له، يحل هذا الأمر له. ولذا سيد بعضهم إذا سقط إليه الآثار والأدلة يغضب جدا. وإذا قلت لك أمس إن الإخوان اللي الرجل إخواني أهطل فعلا أهطل، وأنا كلمت واحدة هطلة من قريباتي وتلاقي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك واصبروا حتى تلقوني على الحوض. بالله عليك في من عاصرتهم أنت وعاصرتهم في السنة الأخيرة من الإخوان والمغرورين وكله يتمنى لو محيت هذه الآثار من الشريعة أو لا؟ والله يتمنى، يتمنى. وتشوف القرضاوي في غيظ وبيسمع حديث صحيح مسلم وإن ضرب ظهرك واخذ مالك، غيظ، يتمنى لو محى من الشرع هذا. فكثير من الناس يتعاملون مع شرع الله عز وجل على اعتبار خلي الشرع يناسب ما نريد، مع ان الانسان المفروض يتناسب مع ما يريده الشرع. فرق كبير جدا ان تصعد الى مستوى الدين او ان تريد ان ينزل اليك الدين. فكل اهل البدع يريدون نزول الدين اليه، نزول الدين. واذا تشوف المعتزلي الذهني يقول وددت لو حركته من المصحف اللي هي الرحمن على العرش استوى، وددت يعني ايه وددت لو حكته من المصحف؟ يريد دينا يوافق هواه. وكثير من الناس هكذا يقول لك وربنا قال كده، تقول له هذا الناس تريد ان ينزل الدين الى اهوائهم ولا يريدون تكييف اهواءهم وامزجتهم مع طاعه الرب عز وجل. اجبار الانسان على السكون لله عز وجل هذا ايمان، الانتقال الى حب هذا الشيء هذا يحتاج. ولذا قال وانها لكبيره الا يعني كبيره ثقيله وشديد، ثقيله وشق. وفعلا انت ترى ملايين الناس شق عليهم الصلاه ام هين عليهم الصلاه؟ شق عليهم الصلاه الا على الخاشعين. والخشوع من علامات الايمان بل الاحسان. فخلي بالك من هذه المساله، أن معظم الناس يريدون أن يتكيف الدين بما يوافق أهواءه. والحقيقة أنه ينبغي أن يكيف الإنسان نفسه على الاستجابة للدين وهذا إسلام، ثم الخضوع والرضا به وهذا إيمان، ثم حبه وهذا إحسان. كده واضح؟ فلذا الشخص لما يبلغ تحريم شيء هو يريد هذا الشيء، فإذا رضخ له هذا إسلام، رضى له هذا إسلام. لكن إذا رضي من دون أدنى حتى شعور بالضيق هذا إيمان، ثم إذا حبه هذا إسلام، هذا إسلام، هذا إحسان، هذا إحسان. ولذا سيد المحسنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبب إليك هو جعلت قرة عيني في الصلاة. وأنا أتحدى واحد يقول جعلت قرة عيني في الصلاة وهو لوحده أمام المرآة كده ليس معه أحد. هل جعلت قرة عيني في الصلاة؟ هذا الإنسان فيكم فينا يشتاق إلى الصلاة، يشتاق شوق إلى الصلاة، وبعدين يصحى يقول الفجر لم يؤذن، لماذا لم يؤذن؟ أنا اشتقت بقى للصلاة. ولا هو أذن تظل تصلي. قال وهذه وقد حبب إلي فعل الطاعات. هذا من؟ المحسنون. المحسن، المحسن هو الذي يحبب إليه فعل الطاعة. وممكن تفعل طاعة لأن هذه الطاعة تناسب شيء في بدنك أو شيء في مزاجك. هذا يعني مثلا إنسان يقول الحمد لله بكرة الصيام، الإنسان يفت شوية بقى لا، هنا ليس هذا حبا للطاعة، هذا حبا لأثر الطاعة في الدنيا، وهذا غلط. قال حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات. أنواع القربات كلها كلها. ولذا هل الصدقات فعلا محبوبة لأغلب الناس؟ أجيب يا أخوان. طب الصدقات هذه مستحبات، الزكاة الفريضة محبوبة لأغلب الناس ولا ودوا لو فروا من الزكاة؟ ودوا لو فروا من الزكاة، لأن هي هم يرونها نقصا في الأموال، يرونها نقصا في الأموال. وفي ناس بلد رمضان قرب قال فالمهم حب الطاعات، ودي لابد لا تأتي بالتدريب، بالتدريب تدرب نفسك لغاية ما تحب الطاعات. فإذا أحببت الطاعات ثبت حبك لله، لأن حب الأمر من حب الآمر، حب الأمر من حب الآمر. وإذا أنت لما تحب هتقول له أمرني أمرك يا سيدي أمرك، فأنت بتحبه هو فبتحب أمره. واضح يا إخوان ولا لا؟ ده كثير في الدنيا وأنتم عايشين في هذه الدنيا، فعلا أنت بتحب حد بتحب كل أوامر هذا الحد، فلازم تحب الله. الدليل حبك لله حب أوامر الله. قال وهذه الإنابة مصدرها الرجاء اللي هي الطمع، ومطالعة الوعد والثواب اللي هي الخوف، والثواب مشترك، الرجاء والخوف كلمة الثواب مشترك ما بين الخوف والرجاء، لأن الخوف له ثواب والرجاء طبعا له ثواب. ومحبة الكرامة من الله، يعني التكريم من الله، والله جل يكرم المحسنين ويكرم المقربين، يستقبلهم في جنته سبحانه أشرة ومتاع، وينعم عليهم بأنواع كل النعم، هذا منتهى التكريم. وانت لو ذهبت إلى إنسان فاستضافك وأجلسك وأكرمك وأطعمك وسقاك ويسر لك كل ما تريد، هذا غاية التكريم، صح؟ قلت عمله معانا بقى صراحة، فالله جل يستقبلك في جنته ويجلسك ويريحك ويمتعك بكل أنواع المتع التي تعرفها والتي لا تعرفها، ويمتعك بما لا يخطر لك على بال، ويمتعك بما يخطر لك على البال، يعني يمتعك بما يخطر لك على البال وبما. فأي تكريم أعظم من هذا؟ ما في تكريم أعظم من هذا. فهذا اسمه محبة الكرامة. إذا محبة الكرامة يعني محبة التكريم، ولا تكريم إلا بقبول، لأنك أنت لن تستقبل ضيفا إلا إذا كنت تقبل هذا الضيف. فالكرامة يعني التكريم، والتكريم مبني على القبول، مبني على القبول. وأدنى منه التكريم المبني على العفو، إن في ذنوب ولكن الله عفى عنك، هذا تكريم. لكن لو ربنا أكرمك من دون ما يكون عندك ذنوب، فهل الذين ارتكبوا المعاصي وعفى الله عنهم مثل محمد صلى الله عليه وسلم الذي ليس له ذنوب؟ لا لا أبدا. والمغفرة أدنى من العفو، إن مع ذنوبك التي لم يعفو عنها غفرها لك وعاتبك عتابا خفيفا ثم أدخلك لمجال التكريم. وأدنى منه أن تدخل النار ثم يخرجك ويدخلك الجنة. فكل ذا اسمه الكرامة، فالكرامة يعني التكريم، والتكريم مبني. طيب قال وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول، يعني المحبين للطاعات، هؤلاء غير اللي تركوا المعاصي، المقبل على الطاعة غير اللي كان يعصي ثم ترك. وأشرح صدورا، شخص لا يرتكب كبائر ولكنه يفعل الطاعات، فهذا صدره أكثر انشراح. ولذا ترى إنسان يدخل المسجد ثم ينفجر في البكاء لأنه وقف على معصية، ثم لما دخل حسس شعر بحياء رهيب من الله سبحانه وتعالى فعاد يبكي. وكنا نرى هذا في مساجد كثيرة والسرعة دي. فهذا مثل المقبل المنشرح الصبر. لا، قال وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليه، اللي هم إيش؟ الطائعون المطيعون، وليس العائلون من المعصية. وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا، التائب من الذنب هذا منيب، والمقبل على الطاعة هذا منيب، ولكن المقبل على الطاعة أفضل من الرجاء من الذنب. ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم. الذي ليس له معاصي ولكن مقبل على القربات والطاعات، هذا عنده خوف؟ هذا الخوف قليل داخل جوه الرجاء، يعني الرجاء أعظم لأن الطاعات أكثر. تمام كده؟ الآخر اللي عنده معاصي وراجع الخوف أكبر، يبقى الرجاء مضمون جوه الخوف، وهذا الخوف مضمون جوه الرجاء. مفهوم كلام واضح. فكانت إنابتهم بترك المخالفات اللي هم الرجاء جوه، الخوف اللي هم التائبون الراجعون من المعاصي، إنابتهم بترك المخالفة، والآخرون إنابتهم بإيش؟ ما بالقربات والطاعات. ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، متعلق بالله، متعلق بأسماء الله وصفاته، تعلق شديد جدا، ليس فقط يترك المعاصي وليس فقط يقدم القربات، ولكن يريد إرضاء الحبيب، ليس فقط خوفا من العقاب وهو واجب، وليس فقط طمعا في الثواب وهو واجب، لكن عنده حب لله تبارك وتعالى. لسنا مع الصوفية الذين يقولون إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوف، لا، نخاف النار ونطمع في الجنة، لكن أيضا نتقرب إلى الحبيب، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم كانت عباداته والزيادات كلها تقرب إلى الحبيب. قال أفلا أكون عبدا شكور؟ ولو كانت المسألة فقط النار والجنة يبقى الإنسان يؤدي الصلوات الخمس وكفاية. قال فهذا النوع الثالث، هذا المحسنون، محسنون. طيب، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة، هو يعلم أن الله غني فبيتمنى نعم كثيرة من الله ليزداد إيمانا بصفة الغنى وبأثر صفة الغنى، ويزداد شكرا للرب عز وجل، وإلا هو يعلم وحامد الله وشاكر الله. ولذا أيوب يندفع، وهو من المحسنين، كل أنبياء من المحسنين، يندفع يجمع الجراد الذهب، وربنا يقول له ألم أغنيك عن هذا، قصدي أيوب، ألم أغنيك عن هذا؟ يقول نعم بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. جراد ذهب نازل من جراد من ذهب، الدنيا بتمطر جراد ذهب، فعمال يجمع يجمع يجمع، مع ان الله خلاص اعطى اهله ومثلهم، والاموال اللي كانت عنده ومثلهم معهم رحمه، لكن زاد عليه انه نزل عليه جراد من ذهب. فلماذا هو يشهد المنه، يشهد الفضل، لانه اصلا عبد شكور ويتصدق بكل شيء ولا يهمه، لكن لانه عبد شكور فانطلق يجمع الجراد من الذهب، وربنا عز وجل يستخرج منه الاقرار بهذه الطاعه اللي هي شهود المنه وشهود الفضل، فيقول الم اغنيك عن هذا؟ فيقول بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، بركات. فشوف هذا الاحسان العظيم جدا. قال وسؤال الحاجات كلها منه، هو يريد يسال رب، لان ربنا قال ادعوني فهو يريد يسال. مثلا هو يلاقي نفسه عنده صحه وعنده اولاد وعنده مال وعنده زوج وعنده بيت وعنده كل شيء، لك اسال لمجرد المحبه، فبيسال الله عز وجل يرى شو، يرى الفضل، يريد يرى النعم، وليس هو طامعا في متاع دنيا، ده طامع في اثر الصفات وليس في متاع دنيا. فلما تجد شخصا عنده اموال ضخمه جدا مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عنده سبائك ذهب تكسر بيت، فابو يطلب من الله عز وجل، يطلب ليه؟ ده عمال يتصدق ويطلع عبيد ويطلع ذهب وكله، بيطلب بيطلب لشهود المنة. حكيم بن حزام يطلب بيطلب، وبعدين يعمل ايه؟ يروح رايح عرفة ويذبح 1000 بدنة 1000 بعير ويعتق 1000 عبد ويطلب، اطلب ليتصدق، اريد المنة، اريد اشاهد فضلك يا رب. فدي طبعا عبادات عالية جدا. لسنا يا اخواننا صوفية، لكن معنى ان اعبد الله حبا فيه، هذا معنى موجود مع الحرص التام على طلب الجنة والخوف من النار، فلا يلغي هذا ذاك، لان هذا الجمع من العبادات العظمى الثلاث، المحبة والخوف والرجاء. قال فمصدر هذه الانابة، ما انا قلت لك عثمان بيطلب من الله ولا لا؟ هو اغناهم رضي الله عنه، لكن هو يرى العطاء، هو بيعطي للنبي صلى الله عليه وسلم من دون ما يفكر في المال اصلا، يصب الذهب صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نفسه يتعجب، ينظر الى عثمان وهو يتعجب، ما هذا الطلاق لمتاع الدنيا؟ بيرمي بيصب الذهب صبا في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شهود الفضل والمنه والغنى والكرم والقدره، بيتامل، ولذا هو الانسان ينظر في ملكوت السماوات والارض، يرى السعة والعظمة والقدرة والسماوات التي بغير عمد، يرى أثر صفات الرب، وقلنا العالم كله دنيا واثرة معلق بصفات الرب، كل الذي خلقه الله عز وجل وكل الذي فعله الرب ويفعله هو لإظهار آثار صفاته جل وعلا ويظهر يوم القيامة إنه شديد العقاب وشديد الحساب وكريم عظيم سبحانه. قال فأنزلوا به حوائجهم, أنزلوا به هو حوائجهم ولا يستفدون إلى الناس, وعلقوا به آمالهم وأعلى الآمال النظر إلى وجه الله الكريم. فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي, الأولين تركوا النهي والثانيين فعلوا الأمر, وهؤلاء فعلوا فوق الأمر والنهي اللي هو موجبات المحبة, ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة, هؤلاء سادات المحسنين. وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة. هذه العبارة مش كلام من ابن القيم رحمه الله, لكن يقول الأعمال هم أعمالهم طيبة. أعمالهم يعني إيه؟ يعني هو لما بيعمل هو يرى أن هذا واجب عليه, واجب عليه, فبينقص رجاء قليلا, ولكن نقص الرجاء هنا ثواب عظيم. يعني هو يرى أن لما أصلي ولا صوم ولا زكي ولا صدق ده واجب, ليس لي أن يعني أمني به نهائيا, ده واجب عليه أن أفعل. ومنهم المنيب إلي عند الشدائد والضراء فقط, وهو أدنى الناس إيمانا, وهؤلاء عامة المسلمين إنابة اضطرار, وهذا هو مشابه فيها للكافرين, مشابه للكافرين فيها, لا إنابة اختيار كحال الذين قال الله فيهم هم كفار وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هنا الخطاب لمعشر البشر سواء مؤمن أو كافر, وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه, وطبعا المؤمنون في البحر في البر لا يدعون إلا إياه. وقال فإذا ركبوا في الفلك من الكفار دعوا الله مخلصين له الدين. فكثير من الناس المسلمون مشابهون للكفار من دون كفر, لكن هو طول ما الأمور ماشية معاه والأمور مستقرة لا يتذكر الرب أصلا خالص, لا مفكر في صلاة ولا صوم ولا أمور ماشية, وبيأكل وبيشرب ويعمل ويتغدى وكل شيء. لكن أول ما تحصل بقى حاجة ترى افتكرت الآن. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله, ملتفتة عن, ففيه التفات إلى, لو التفات إلى الله, لكنها ملتفتة عن يعني بعيدة عن. قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة يعني بعيدة عن الله سبحانه, معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإليها الحق. معظم الناس اللي حياتهم مستقرة, ولكن طبعا وإن من قرية إلا نحن مولكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطورة. فشوف مثل العراق قبل أن يحدث ما حدث فيها من خراب رهيب جدا, العراق كانت تعتبر أكبر دولة عربية مستقرة غنية, الأمور ماشية, الأعمال ميسورة, الطعام متوفر, المال متوفر, الزيجات كل شيء متوفر. فده غافل, غافل تمام. لكن إذا أصابه الضر جاله بقى المرض ولا الجلطة ولا شيء ابتدي يفكر في الله سبحانه عز وجل. فهؤلاء منيبون عند الشدائد, وأنا بضرب فقط المثال. أيضا أهل الكويت على غفلة ثم حين يغزوهم صدام كله يتذكر, وأهل مصر وأهل أي أحد. الغالب في الناس إذا استقرت الأمور وصرف على منوال فإنهم غافلوا, غافلوا. فإذا أصابهم الضر هنا بدأ يفكر في الله سبحانه عز وجل. قال فهي ملتفتة إلى غيره يعني إلى متاع الدنيا, ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفة. عندهم درجة من الإنابة عند الضر والشراء فقط, درجة عند الضر والشراء, ولا بد الإنسان أن يمر بالحالين. فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح, وهذا الأمر مسألة الروح والقلب دي يتكلم فيها ابن القيم وابن تيمية. فهل الروح هنا يقصد بها القلب؟ لا, هو يقصد بها القلب الذي هو الحياة, ولا يقصد بها القلب الذي هو العقل, لأن معظم ذكر القلب في الشرع المقصود به العقل, مقصود بكده قلوب لا يفقهون بها. فالقلب يعني العقل, وأصلا العقل مركزه فين؟ في القلب مش في الدماغ. خد بالك اللي في الدماغ دي مراكز إشارية بتاخد الإشارات من القلب تتحرك. هنا يقصد الروح يعني الميل الحقيقي إلى الله سبحانه عز وجل. قال فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه بشدة المحبة الخالصة، محبة خالصة وشدة، خدمة الخالص لا ينبغي أن تكون إلا لله. ولذا أنبه نفسي يا إخوان، يقول لك فلان لك خالص الشكر، حرام عليك، حرام عليك تقول لفلان خالص الشكر، حرام عليك، أقدم لك خالص الشكر، خالص الشكر لكل من؟ لله، كله جزيل الشكر، كثير الشكر، لكن لا تقل خالص. الخالص يكون لأن الشكر عبادة، فهو لله وحده سبحانه عز وجل. فهنا خالص وشديد، قال شدة المحبة الخالصة، دي المحبة الخالصة كافية تماما لكن كمان شديدة، فهي عالية وخالصة لله عز وجل. وده للمقارنة بس، لما يكون كل ما تملك هو 100 جنيه فأنت الآن تصدقت بها لله فهذه خالصة، تصدقت بمالك كله ايه خالصة. لكن لما كمان تحاول الحصول على أموال ولو تقترضها لتشددها بعد ذلك، ليه تتصدق بكل هذا؟ هذه شدة في مع الخلاص أو مع الإخلاص. قال المثنية بشدة المحبة المثنية له، وهذا لفظ صوفي استخدمه ابن القيم رحمه الله، المثنية لهم عما سوى محبوبهم. انت عارفين الدرجات الصوفية اللي هي ايه؟ ماشي، بس المريد بيحصل له ايه؟ يفنى عن ايه؟ عن شهود السوى، صح كده؟ طيب وال ها؟ يعني ايه؟ دخل في الروح، يعني 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 فنى عن شهود النفس. المريد فنى عن شهود السوى، العارف فنى عن شهود النفس، فنى عن نفسه، ما عادش شايف نفسه. انما اللي قبل المريد شايف نفسه مع الرب بس، ثم يصل لدرجه انه هو نفسه لا يرى نفسه، فيشيب يقول لك انا بصيت كده ما لقيتش نفسي فلم ارى الا الله، عايز افهم عشان يزول. قال فكرني فيه بس انا عايزها لك مهمه. وحين انابت اليه ارواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الانابه، يعني ليس الروح فقط، الروح قادت كل شيء. ولذا لما بيجي يسجد ويقترب، هو اصلا سجود الاقتراب سجود القلب اولا ولا لا يا اخوان؟ ثم سجود الاعضاء، الاعضاء نفسها تخشع خشوع تمام، لان خلي بالك كثير ناس يسجدون ده اله ليس عنده خشوع الروح، وانما سجود الاعضاء ده سجود الي. انما في اهل الايمان هو يسجد بروحه وجسده، يشعر انه هو كل جسده خضع لمولاه سبحانه وتعالى. هذا اقتراب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، فالاقتراب زياده. قال لم يتخلف منهم شيئا عن الانابه فان الاعضاء كلها رعيتها، رعيه الروح. يبقى المقصود بالروح هنا ايه؟ نعم احسنت. وملكها تبع للروح، الروح هي بتحرك ان في الجسد ايه؟ مضغه. وكنا نتمنى بلاش كلمه الروح، لان ربنا جل لما ذكر الروح قال الروح من امر ربي، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم كلمه القلب، لكن لا باس. قال فلما انابت الروح بذاتها اليه انابه محب صادق المحبه ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه. هذا شيء أنابت جميع القوى والجوارح، كل شيء، ما عاد عنده شعور بأي عز لنفسه ولا بأي تكبر، بل يكاد يكون نسى الوجود نفسه لنفسه، ما عاد عنده شيء، أنا ولا شيء، أنا ساجد هو لا شيء، لا شيء نهائي. قال أنابت جميع القوى والجوارح فأناب القلب أيضا، إذا هنا فرق بين الروح وليه والقلب، فجعل إنابة الروح تتبعها إنابة الأعضاء ثم يتبعها إنابة القلب، فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله بأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. هذا الكلام معناه أن الإنسان لما خضع خضوعا تاما بعقله تفكيره بوجدانه بجوارحه بأحاسيسه خلاص لم يعد يتذكر أن فيه في البيت مشكلة الفلانية، وأن هو كان بعد الصلاة كان فاكر أنه يخرج من الصلاة إذا بيشتري كذا وكذا وكذا وكذا، وأن حصل مشكلة قبل ما اطلع وكنت حاضرة بالمرأة وما عرفش. كل هو ساعة ما سجد واقترب نسى كل متعلقات البدن والعقل والقلب بأي شيء غير الله سبحانه وتعالى. ودي درجة لا لم نصل إليه نتمنى، لكن هل وصل إليه أحد ولا حتى في لحظة؟ أنا ما أظن في نفسي مثل هذا، والله هذا شيء كبير جدا علي، لكن نسأل ربنا يرزقنا إياه. وأنابت النفس بالانقياد، النفس اللي هي بتفكر دائما في الشهوات، أنابت بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية، لا تفكر لا في أكل ولا شرب ولا تنفس ولا تفكر في شيء، والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة لا تفكر في إرضاء نفسها بالحلال ولا بالحرام. خلاص لم يعد يفكر في نيل ما يرضي النفس بحلال أو بحرام. يعني نسى أنه جائع مثلا، دخل الصلاة هو جائع، فهو ساجد ومقترب من الله سبحانه وتعالى، نسى مسألة أنه يأكل من حلال ولا من حرام، نسى أنه يأكل أصلا. وانقادت للأمر خاضعة له، أوامر الله راغبة فيه، يعني محبة له. درجة دي الإحسان، الخضوع إيمان، التنفيذ إسلام، والخضوع إيمان والرغبة إحسان. مؤثرة إياه على غيره، فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر. يعني النفس اشتاقت إلى الطاعة، اشتاقت إلى الطاعة. النفس مش القلب، القلب لو اشتاق إلى الطاعة ده شيء طبيعي، إنما النفس اشتاق للطاعة. أصلا النفس لا تحب الطاعات، أصلا النفس لا تحب الطاعة، لكن حين يقودها القلب ويتمكن منها تكون نفسا مطمئنة. هذه نفس القادر عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولاها الحق، يعني حسن التوكل، وارضا بقضائه وتسليما لحكمه. وقد قيل إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس، وهذا قول الصوفي، إن الإنسان خلاص يسلم بحيث نفسه ليس لها تدبير لنفسه أبدا، وده لا ينتهي. وأناب الجسد بالأعمال، الجسد بدأ ينفذ كل الأوامر والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه، يعني يؤدي الصلاة بخشوعها أركانها واجباتها سننها. وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، كل عضو له إنابة خاصة، فاليد تسجد تمام والقلب يخشى. فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق. الحبيب هي معنى كلمة الله، الحق من أسماء الله، المبين من أسماء الله، الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها. الإنسان لا يحب أحدا لذاته إلا الله. هل تحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته؟ لا لا. وإن كانت عذبة في مبادئها، عذبة لذيذة، فإنها عذاب في عواقبها، ليحب غير الله، حب غير الله والتعلق به قد يكون عذبا في الأول. إنسان مثلا يحصل على معشوقته أو حبيبته فيحدث له تلذذ وعذوبة، لكن بعد ذلك لابد أن يكون عذابا حين يفارقها أو حين تمرض أو حين تنقلب أحواله. قال: فإنابة العبد ولو ساعة من عمره، هذه الإنابة الخالصة، هذه الإنابة الخالصة أنفع له. يا ريت، ده بيقول يا ريت تحصل ولو ساعة، لأن الساعة دي هيحصل قبول، والقبول يكون من المتقين. وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره، لو سنين والإنسان بيصلي آلة كده ناس كثير راح يصلوا لا يصلوا مثل المصحف ما في إشكال، لكن هذه الإنابة الخشوع التام هذا أعظم من غيره بكثير. فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل هذا روحه منيبة أبدا. ما معنى منيبة أبدا؟ دائما. وإن توارى عنها شهود إنابتها، يعني هو لا يرى أنه أنا، هو منيب وتائب وخاضع وخاشع وراجي وخائف ومحب، ويرى نفسه أنه لم يقع. وهذا حدث ولا لم يحدث؟ أبو بكر الصديق لما يقول هذا أوردني الموارد، أورد الموارد ولا أورد الجنة؟ أجيبوا يا إخوان. وهو بيقولها تواضعا يعني ولا شيء، ولا بيقولها حقا؟ هو لا يرى خضوع، هو أبو بكر لا يرى خشوعه، لا يرى محبته، لا يرى عباداته، يرى أنه مقصر، يرى أنه عاق، هو يرى زاد. ويشوف طير طاير يبكي يقول لك يا ريتني مثل هذا الطير، أهو حر في السماء والآخر يموت وخلاص. وأبو ذر الغفاري تذكرون له الذنوب؟ إلا لما قلب لا الكلمة وعتب منها وحط خده في الأرض، ومع ذلك يقول يا ليتني كنت شجرة تعضب، يا ريت كنت شجرة وقطعوها وولعوا بها في الفرن وخلصنا. الناس دي هذه لا تقول هذا الكلام من باب التظاهر خالص، لا يعرفون الرياء ولا طريق له إليه أبدا، لا يعرفونه ولا طريق له، لا يصل إليهم أبدا هؤلاء الناس. هو بيتكلم بحق، هو شايف نفسه مقصر، يرى نفسه أنه لم يؤدي له حقه وليس كمال حق أو تمام حق. والصديق كذلك. وعمر مقتول مبشر بالجنة، عنده قصر عنده جواري، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له مناما ويقظ، مناما ويقظ، ومع ذلك يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، يا ليت، يا أعوذ بالله من هول المطلع. هول المطلع إيه؟ هول المطلع إيه؟ ده أنت هتحس بشكة قرص الدرغوث في طلوع الروح ودخل على الجنة على طول، والقبر بتاعك يأتيه من نعيم الجنة وروحة وريحانة. وفي خايف، خايف بجد ولا بيقولها كده يا اخوانا؟ خايف فعلا. طب ما معنى الخوف فعلا هنا؟ هو لا يرى اللي بيقول لك ده، لا يرى. اهو لم يبقى من هذا العبد المنيب عرق ولا نفر ولا الا وله انابه ورجوع للحبيب الحق الذي كل محبته سوى محبتي عذاب على صاحبه، وان كانت كذا كذا. قال ايه؟ فهذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة، فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يرسل من يشاء. العبارة اللي جاية دي العبارة دي متعلقة بمن ذكرنا، يعني متعلقة بأبي بكر وعمر وأبي ذر فضلا عن تعلقها. طيب قال بل هذا روحه منيبة أبدا، وإن توارى عنها شهود إنابتها، يعني هو يرى أنه ليس بعبد منيب. أبو بكر يرى أنه ليس بعبد المنيب. يبقى أنت مين وأنا مين؟ إحنا منيبون فين؟ واحد فينا صلى شوية وقال كلمتين وقام الليل فيفكر نفسه أنا عبد المنيب. عبد المنيب إيه؟ وفين؟ فين؟ قال وإن توارى عنها شهود إلى توارى، يعني هو ربنا أخفى عنه أنه يرى العظمة في نفسه ليزداد عظم باشتغال، فهي كامنة فيه كمون النار في الزناد. الزناد ده تعرف أول ما اخترعوا النار عملوا كيف؟ ضربوا الحجرين، وبعد في وقت من الأوقات كانوا بيضربوا الحجرين ويجيب شيء يشتعل، ورق شجر ماء جاف ويشتعل. بعد ذلك بقى يعملوا زناد، يعني كأن حجرين مركبين فوق بعض ويعدون في بعض كده فيولع زي الولعات بتاع زمان وكده. فهذا كل ما تحكه يعمل ايه؟ يشتعل. فالنار موجودة فيه، موجودة فيه الإنابة، موجودة في أبي بكر الصديق، بس هو لا يدري. ولأنه لا يدري فعمال يزداد، عمال يزداد. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدري لأن الله أعلمه وبين له واستقر في نفسه، يقول ألا إن أتقاكم لله أنا. هل أبو بكر الصديق ممكن يقول أنا أتقاكم لله؟ أبدا لا يقوله. هذا يتكلم بوحي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون أتقانا وإلا لا ما يصلح أن يكون الرسول. وأما أصحاب الإنابات المتقدمة اللي هي يعني بيترك المعاصي أو بيقبل على الطاعات مثل حضرتنا، فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفات عمن قد أناب إليه. فهو بيصلي وعقله سرحان، وانظر لنفس رمضان مكتين المصاحف وقل له بعد ما تفتح المصحف بثلاث دقائق اين انت؟ في لسان بيقرا، في صوت طالع منه لكن عقله ليس موجود فيه. ومعظم الناس في قيام رمضان هو وراء الإمام. نعم أيوة. فهنا القلب غافل. ابن القلب كلمة عن عبادات القلب، إخضاع القلب. ففي التفات عن من قد أنا بالتفات عن الله، هو يقصد ليس التفات المعصية عن الله، ولكن التفات عن الانشغال. فالغفلة موجودة، فهو ينيب ببعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه. والله الموفق المعين طبعا، لا رب غيره ولا إله سوى. كلام درر كله، كل الكلام كلام القيم، كلام درر عجيب جدا. طيب تفضل. في سؤال هنا من أسئلة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثالث طريق الاستقامة. قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: حفظ الخواطر، أحدهما حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها، وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت: أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك، الثاني حياؤك منه، الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته، الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر، الخامس إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته، السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شعارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر، السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاب به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب ليصيدك وأنت لا تشعر، الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر رديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه، فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت مكانها، لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه، التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غارق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا، فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد، العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين فلا تسمع لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. وكما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته ولهذا لما تحققت طائفة من السالفين ذلك عملت على حفظ الخواطر، فكان ذلك هو سيرها وجل عملها. وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة، الثاني ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية، فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها، وإلا فمتى عمل على تفريغه منهما معا كان خاسرا، فلا بد من التفطن لهذا. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة، فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا، وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات شيطانية. والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة، والله المستعان.
هو ابن القيم يعني انتبه إليه، هو واضح ان هو ابن القيم رحمه الله حياته كلها تأمل، وهو يتأمل ويعني يضع الرب عز وجل مقصده دائما، فالغفلة ليس لها طريق الى هذا الرجل، ولذا هو يفكر ويقرر ويكتب هذا الكلام ويسوقه للناس. وترى من الكلام هنا ليس كما نكتب نحن نجمع من هنا ونجمع من هناك، لا، ده بيتكلم من قلب، فهذا القلب متأمل في صفات الرب عز وجل، مستغرق صفات الرب عز وجل، فيتكلم عن هذا القلب كيف إصلاحه. وهنا يبدو أنه مدرب، ولذا لا ينبئك مثله خبير، فهو غير الطب، هو نعم غير الطب النفسي اصلا، هو فيه شيء من فضل الصحابه رضي الله عليهم، فهو من ضمن الذين يتبعون باحسان، يراقب قلبه دائما ويدرب ويفعل ويعطيك تجربته، وبيعطيك تجربته ليس لتقول عليه عالم او تحسب له فضلا، وانما ليكسب كلمه الدين النصيحه، وليكون كل عملك يضع في ميزانه هو كمان. ذكي جدا، ذكي جدا، وذكاء جاي من إخلاص، ذكاء جاي قادم ناتج من إخلاص ابن القيم رحمه الله، فعجيب عجيب. وإذا أنت على الكتاب هذا لما تخلصه دايما يجعل لك يعني كل فترة تقرأ فيه مرة أخرى. فقال في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة، يعني هو لما تكلم عن الإنابة الآن يتكلم عن كيفية الإنابة، وخلي بالك هو لما تكلم عن الإنابة ركز على الإنابة العليا، ليس الإنابة اللي هي ترك المعاصي، وليس الإنابة اللي هي إقبال على الطاعات، لا، الإنابة اللي هي إنابة القلب، تدريب القلب على محبة الرب عز وجل، تخليص كل شيء لله سبحانه وتعالى. الإنابة هذه هو الآن بيذكر طريق كيف تفعلها، كيف تتعلم. فجزاه الله خير، هو دلك على الشيء وبعدين دلك على وسيلته كمان، مش الطبيب اللي يوصف لك الدواء بل يعطيك الدواء ويوريك كيف تستخدمه. فقال في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال. المقصود بالاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال الإنابة اللي هو اتكلم عنها، الإنابة اللي اتكلم عنها، إنابة القلوب. فقال وهي شيئان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها. حراسة الخواطر تراقب كل شيء يخطر ببالك وتحاسب نفسك عليه، هذا شيء عجيب، لأن أصلا في عفو عما حدثت النفوس أنفس هذه، صح ولا لا؟ لكن هو يقول لك حتى لو كان في عفو لكن راقبها، لأن ممكن ربنا يعفو عن ما حدثت به نفسك، لكن ممكن تستسلم أنت لما حدثت به نفسك فيؤدي ذلك إلى نية الشر وفعل، أو حتى نية التقصير والوقوع فيه. فيقول لك كل خاطرة تأتي ذهنك فكر فيه، فكر فيه وحفظها كمان. والحذر، كل الحذر من الإهمال والاسترسال معه، يعني الخيال لما يجيك ما تنطلقش معه، ما تسرش معه، حسبه. وهنا ليس حساب نفسك على ما تفعل، تحسب نفسك على ما تفكر. فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، من قبل إيه؟ الخواص. لأنها يبذل الشيطان. من بعض من الخواص كده فعلا، وشوف أنت تبقى غضبان من أخوك ولا من زوجتك، أخلص صلاة وروح أذبح المرأة دي، أو روح أضرب فلان الفلاني، أو أعمل كذا ولا أعلى في البيت، خواص الشيطانية تأتيك. قال فيبذل الشيطان والنفس، لأن النفس حليفة الشيطان في أرض القلب، يعني النفس بتبذل في القلب والشيطان بيبذل في القلب. فإذا تمكن بذلها، إذا وضع البذور، تعاهدها الشيطان بشقية مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، تحولت من مجرد خاطر إلى إيه؟ إرادة. فأنت بيجي لك خاطر أنك تولع البيت على فلان مثلا، أنك تضرب فلان، الخواطر تزداد معاك، تبقى عندك إرادة، وإذا عزمت ممكن تفعل. قال ثم يسقيها حتى تصير عزائم، والعزيمة هي شدة الإرادة أو الهم بالفعل، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. وده اللي بيحصل. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل امرأة، أو ما خل رجل امرأة إلا وكان الشيطان، فهو في الأول لا يمكن واحد أول ما يخلو واحد يروح قافز عليه، لا يمكن، مش ممكن. ولكن الشيطان يقدر يقول له يقول كلام حلو ولا احنا مش عقلاء، ويفضل الشيطان لغايه ما يتحول الخاطر الى اراده، ومن اراده الى عزيمه، ومن عزيمه الى نظره فابتسامه فكلام فموعد فلقاء فزنا. قال ولا ريب ان دفع الخواطر ايسر من دفع الارادات والعزائم. لما توصل بقى عزيمه خلاص وناوي تفعل، صعب نردك، لكن لما تكون مجرد خاطره فلوس سهل جدا. فيجد العبد نفسه عاجزا او كالعاجز عن دفعها بعد ان صارت اراده جازم. هو فكر في قتل فلان، فكر واستسلم، ثق الشيطان، ثق جاب السكين، ضرب السكين، انطلق زي المجنون، صعب رده، صعب رده. وهو المفرط اذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف مفرط. فابن القيم بيتهمك ان مجرد التفكير، لا، اذا لم تدفعه تأثم. هو لا يقصد تأثم اسما يكتب عليك، ولكن تأثم بمعنى ستقع في الاسم، فهنا الوقاية خير. كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس، شرارة أمري، فلما تمكنت منه عجز عن إطفائه. فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر، هو كان بيتكلم حاجة واحدة الآن، حفظ الخواطر. قلت أسباب عدة، أحدها العلم، العلم، العلم. وهنا هو بيفكر في مسألة طلب العلم فريضة على كل مسلم، بيفكر فيها. فابن القيم يرى أن طلب العلم فريضة لدفع الخواطر، وليس كما نفهم نحن طلاب العلم الصغار أن طلب العلم لننقذ أنفسنا من النار. ده هو يقول لك لا، ده مش النار فقط، ده المسألة لدفع الخواطر أصلا، فسلاح لا يستغنى عنه، يعني وقاية، دواء، مصل، مصل لا يصلح أنك تتركه، لا يصلح أنك تتركه. لكن انظر بقى إلى الجماعات الضالة مثلا، تبليغ لك العلم حرام، مش مثلا العلم جائز، مش العلم جائز، العلم حرام. وتقول الإخوان يقول لك علم التوحيد حرام لأنه يفرق الأمة، علم التوحيد حرام لأنه يفرق الأمة. تقعدش تقول لي معتزلة وأشاعرة وكده وتوحيد ألوهية وربوبية، ده تفريق للأمة كلها. ابن القيم يرى أن العلم فريضة لدفع الخواطر، يعني كأن العلم بمثابة التنفس، وكما أنك بتسعى للهواء تتنفس وبتجيب ماء تشرب وبتجيب طعام تأكل، يجب تجيب علم يحميك. فهنا جعل العلم من الضرورات، من الضرورات. فقال العلم الجازم باطلاع الرب، هنا علم ايش اللي يقصده؟ التوحيد، اللي هو اطلاع الرب تعالى، اللي هو متعلق بالربوبية، ونظره الى قلبك. ان انت احنا معظمنا يعتقد ان الله ينظر اعماله، ابن القيم لك لا، ده يرى القلب. يعني خلي بالك ان مجرد التفكير قد تعصي به الله، فانتبه انك تظبط تفكيرك لان الله يرى قلبك. احنا حتى لو نعلم هذا الكلام، لكن في تطبيقنا احنا بنرى ان الله يرى اعمالنا، يرى العمل. هو يقول لك لا ده بيرى القلب. فش أمر خطير جدا. وعلمه سبحانه بتفصيل خواطرك. طالما بيعلم تفصيل خواطرك وانت اصلا لما انسان محب لك او اكبر منك او له قبر عندك وينظر اليه بتظبط سلوكك. ولذا انت ليه تكوي الثوب قبل ما تخرج بيه؟ قول لي بالله. ولو ما فيش ناس في الشارع هتكوي الثوب؟ لا 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 ابدا ابدا والله ابدا مش هتكوي. وبيجي لك ضيوف بتعمل نظام في الطعام والشراب والجلوس والاشياء دي كلها، هذه مراعاه ما فيش اشكال منها. فاذا كان الله يرى القلب فدايما اعلم ان ينظر اليك سبحانه. اللي بيقول ابن القيم هو ده، فان لم تكن تراه، وهي الاولى كمان اعبد الله كانك تراه، الثانيه بقى فان لم تكن تراه فانه يراك، للدرجه الثانيه من الاحسان هي المراقبه. المراقبه. فهنا ابن القيم يريدك ان تكون من يريدك ان تكون من المحسنين فجزاه الله خير، بينما معظم العلماء يريدك ان تكون من المسلمين. هذا يريدك ان تكون من افضل المسلمين من المحسنين، فبينصح لك ويحب لك ما يحب لنفسه. فهذا حكم عليه نحسبه كذلك رحمه الله عليه، نحسبه كذلك والله. ما دي احنا العلماء دلوا، لكن مثل هذه الدلالات، هذه دلاله على الاحسان. وكل تدريس الفقه دلاله على الاسلام، وتدريس التوحيد الايمان والاحسان. طيب قال الاول يبقى العلم، ثم حياؤك منه. ولا حياء الا بعد ان تعلم حياء منه. العلم والحياء داخلين في انه يراك. حياؤك منه. طب طالما ربنا يراك، انت لا يمكن يستقر عندك رؤيه الله لك وتعمل معصيه، لا يمكن. واذا شوف نفسك وانت ماشي والمرور ظابط المرور واقف، شوف نفسك انت هتعمل ايه، خالف المرور ازاي، شوف كده. او مر كده ما بين كتائب شرطه واقفه ومباحث واقفه وعاكس واحده، او اضرب حد كده، تقدر؟ لانك انت المراقبه بتشوف اللي هيعاقبوه. فلو انت شايف الله سبحانه وتعالى يبقى عمرك ما هتفعل ولا اي ادنى 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 معصيه، لا بكلمه ولا خاطره ولا اي شيء. فكل ده الاحسان اهو. فقال حياؤك منه. الثالث هي اجلال، تفسير التفسير الثاني. ما معنى حياؤك منه؟ اجلالك له ان يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه الانسان. الانسان بيت الله الذي خلقه لمعرفته ومحبته، فهو خلق الانسان لعباده الله عز وجل. يبقى الانسان القلب نعم بيت الله، ما هو القلب هو المدار. فابن القيم يقول لك خلي بالك، القلب اللي هو بيت الله لا يصح ان يحدث في بيته الا ما يريده هو. فانت الان بتفعل اشياء وبتستسلم للخواطر، فبتعمل في البيت ما لا يريده مالكه، ويا ريت مالكه غائب، ده مالكه حاضر وشايفك واقرب اليك من حبل. قال خوفك منه. كل هذا داخل في الحياة، يعني الثاني ده شيء داخل فيه الثالث والرابع وموجبه في الخامس. قال الرابع خوفك منه ان تسقط من عينه بتلك الخواطر. ولذا انت لو داخل بيت لحد واحد صاحبك دخلك عنده بيته وعنده اخت جميله ولابسه هدوم يعني تبين بعض اجزائها، انت بتخاف تبص. ليه بتخاف تبص وهو شايفك؟ هو شايفك. كونك تبص وهو مش شايفك ده معصيه. انا بتكلم بقى تبص وهو رايه، هو يراك، لانك خايف تنزل من عين، صح ولا لا؟ خايف تنزل من عين، فما بالك بالرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. قال خوفك منه من ان تسقط من عين الله بتلك الخواطر السيئه. الخامس موجب ايثارك له ان يساكن قلبك غير محبته، ان لا تريد في قلبك شيء الا محبه الله عز وجل. ولكن للاسف احنا قلوبنا فيها تعلقات كثيره جدا بغير الله بغير الله. السادس خشيتك ان تتولد تلك الخواطر تزداد معك ويستعر شرارها، لانها اذا تولدت واستعر شرارها فستفعل، فتاكل ما في القلب من الايمان ومحبه الله. ده من غير ما تفعل، لان هي بتزيد، فكل ما تزيد هتاكل اللي هتتغذى، لان ما لابد شيء تاكله، فعماله تاكل تاكل اللي في القلب، اللي في القلب فيه محبه فيه رجاء فيه خوف، تاكل فيه تاكل فيه وتذهب به جمله، تاكل كله وانت لا تشعر. وإذا ما رأى أناسا انقلب أحواله، وكان على استقامة، ولكن فجأة أكل ما في قلبه فانقلب حال. السابع أن تعلم أن تلك الخواصرة بمنزلة الحب، حب الذي يلقى للطائر بس الفخ. يعني الطيور شفنا مثلا في الريف هم بينسوا الفخوخ، عارفين الفخ اللي بيغلق كذا فخ، وكل فخ فيه حبة، بحيث تيجي 20-50 طائر كلهم يسقطون. فالخواصر عبارة عن حب يلقيه لك صياد للطائر يصطادك به، فكل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك. تفكر في نيل فلانة، في أخذ ملع اللانة، وأنت لا تشعر. فابن القيم لك كل كلامه على فكرة اترك الغفلة، صح؟ كل الكلام ده كل الباب ده كله اترك الغفلة، يعني الإنابة ترك الغفلة، هذا كل مجمل الكلام. الثامن أن تعلم أن تلك الخواصر الرديئة، إذا الخواصر الطيبة لا منع منها، الخواصر الطيبة لا منع منها، لكن الخواصر الرديئة لا تجتمع هي وخواصر الإيمان، واحدة تأكل الثانية. ولأن إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين على طول. ودواعي المحبة والإنابة أصلا، محبة الله والإنابة إليه بتخلق أو بيخلق الله بها خواطر صالح، خواطر أتوب بقى من كذا وأعمل كذا، وإن شاء الله أتصدق بكذا، وشوية الأشياء اللي أعطيهم لفلان وكذا، دي خواطر طيبة جدا بتطرد الخواطر الرديئة. أما الغفلة تمكن الخواطر الرديئة فتطرد الخواطر الطيبة. قال بل هي ضدها من كل وجه، الرديئة ضد العظيمة، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدها صاحب. لازم خاطر رديء وخاطر شيطاني، لا وخاطر رحماني، خاطر شيطاني وخاطر واحد فيهم لازم يغلب الثاني. ما هي العفة يا الفحش يا الكذب يا الصدق، ما واحد فيهم. أنت الآن مطلوب منك كلمة فأنت بتفكر أصدق أم أكذب، أدي خاطر، خاطر شيطاني أكذب، خاطر الرحماني أصدق، صح؟ واحد يغلب، لأنه لازم لما تتكلم لازم يا إما يا إما، صح ولا يا إخوانا؟ سألت سؤالا من الآن، فالسؤال لابد جوابه يكون يا صادق يا كاذب، فلازم خاطرة تحدد. قال وما اجتمع في قلب، وهي تجتمع في قلوبنا، إلا وغلب أحدها صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه، فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمحبة والمعرفة فأخرجتها. خاطرة ذات لعبد الله القصيم، خاطرة رجل إمام الحرمين، كتب لغزات إلى الآن يعتمد عليها في الرد على الملاحدة والشيوعية والاشتراكية والماركسية و و و والرجل كله لك ابن تيمية عصر، ابن تيمية عصر، ويجله الملوك والعلماء ويعظمونه. خاطرة جات له، خاطرة جات له شك، زادت الخاطرة زادت. قال لك ما روح مكة، راح مكة، راح غير حراء، راح غير حراء، لك هو فين الرب وفين جبريل اللي نزله؟ فاندخلت غار حراء فما وجدت الذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكل هذا كذب. وأعلن الإلحاد، خاطرة وديته من إمام إلى إمام ملحد، ثم يقتلونني، يهرب من المملكة ويهرب ويأتي مصر ويعيش إلى سنة 90 وينصحه سيد قرب بالعودة. والله أعلم كيف مات، الله كيف مات. لكن فممكن خاطرة لا توديك إلى الكذب أو الغش أو السرق أو الغيبة أو الزنا، قد توديك إلى الإلحاد، وفعلا أفكار الحد تراود الناس كثيرا جدا. قال نسأل الله الثبات، فعلا القلوب بين إصبعين مصابيح الرحمة. لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصائب. أي قلب يا ابن القيم؟ أي قلب؟ القلب المنيب أول ما تجيله خاطرة يتألم إن جات له الخاطرة. يعني مجرد يعني مثلا جالك خاطر إنك تكذب، قلت لا أعوذ بالله، يندم إن جاله خاطر قال أعوذ بالله. أما قلب، لو أنا قلبي سليم ما كانش الخاطر ده جالي، فقلبي يحتاج إلى علاج، أنا عندي كده علاج سبحان الله. يعني عطفت أنت مرة عطف يا طب ما انا كده مش. فهو ابن القيم بيتكلم عن لوم الانسان لقلبه على الخاطرة. فين بقى اللي بيلوم نفسه على بعد ما فعل المعصية وتاب منها؟ ده دي مرحلة تانية خالص، مرحلة تانية خالص اللي هو ذكره في الاولين اللي هم المسلمين، اللي هو بيتوب من المعاصي اللي بيعملها. ماشي بيتوب معاصي ما دام منيب، لكن منيب ده مسلم، منيب بعيد جدا. ده هنا بيتكلم عن اعلى درجات الانابة، وهو الندم على خاطر تسلل الى قلبك. خاطر بس تسلل الى قلبك، ويا خاطر بتجيب ده ممكن اخوك يكلمك كلام وشد يقول له الولد اللي عايز اذبحه الله ده. فشوف مجرد الخواطر ابن القيم يقول لك لوم نفسك عليه واطلبها فورا. التاسع ان يعلم او ان يعلمها ان تلك الخواطر بحر من بحور الخيال. هي بتبقى خيالات في الاول لا ساحل له، فاذا دخل القلب في غمراته غرق فيه. ما انت تخش في بحر مالوش ساحل لازم تغرق، ما انت لسه من اهل اجابه السباحه. وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد اليه سبيلا. فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح، معذب مشغول بما لا يفيد. وإذا هو هذا من فضل الله، الكفار لما أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم خواطرهم لم تذهب إلى التأمل في كلامه ودراسة ما يقول ودراسة الاستجابة له، وإنما انصرفت خواطرهم إلى كيفية رفضه ورده ومحاربته وهو 40 سنة صادق أمين. خاطر أبو بكر الصديق أول ما ده أبو بكر أسبق الناس، وهو أعظم من علي بن أبي طالب، متربي عند النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقه بسرعة ويؤمن. ماشي شيء عظيم، لكن أبو بكر الصديق أول ما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الخاطر العظيم دخل في القلب السليم مباشرة. هذا صادق مصدوق يكلمني عن رب العالمين، آمن به مباشرة، ولما آمن به وضع حاجز إنه يشك في أي كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت. خلاص انتهى، خلاص انتهى، خلاص. وضع يعني جدار صلب بحيث يمنعه من اي خاطر سيء. ولذا الوصول الى ابي بكر الصديق ده مش بين المستحيل. لكن نتنافس ولا ايه؟ ولا نيأس؟ فهنا ابن القيم يقول احمي قلبك من مجرد الخواطر، لان الخواطر تزداد معاك نقطة مية في نقطة مية، بقت بحر كبير انت لا تعرف تسبح، ولا في ساحل ولا في شاطئ، والامواج عالية ضعف كما ضاع القصيم كما ذكر. قال ان تلك الخواطر هي بحر لا ساحل، فاذا دخل فلا خلاص. قال العاشر ان تلك الخواطر هي وادي الحمقى، اذا لم تكن بحر الخيال هتكون وادي الحمقى، وادي كل اغبياء وامان الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي. أي خاطر سيء لن يؤدي إلا الندامة والخزي. وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس، وده مرض شديد جدا، وعزلته عن سلطانها، يعني لم تجعل القلب سلطان الجوارح، وأفسدت عليه رعيته والقلب وملك الجوارح، وألقته في الأسر الطويل، فصار القلب أسير. أسير النفس والشيطان. وهنا يبقى القلب لما صار أسير هيحصل له ايه؟ ينقلب كالكوزي مدخيا، كوزي المقلوب. كما ان هذا معلوم في الخواطر النفسانية، فهذه الخواطر الإيمانية الرحمانية، ودي لأهل التقوى. كل تفكيره في الخواطر الرحمانية الإيمانية، عمال يفكر النهاردة كيف اتصدق، كيف افعل، كيف اقول كلمة طيبة، كيف هو كل تفكيره في كسب 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 الطاعات. ذكي يبحث عن الكسب دائما ويبعد عن الخسائر. هي اصل الخير كله. وهذه خواطر الصديق، هو صاحي من النوم مستني جنازه يتبعها، مستني صدقه يؤديها، مش يصبح صائم. من اصبح اليوم منكم صائما انا ومن تقرا جنازه انا من انا انا، لان الخواطر الايمانيه حكماه، فالافعال الايمانيه نتيجه. فانت في هذا الباب حط الصديق امامك تستريح دائما. قال هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة. خلي بالك ابن القيم لا يريد منك أنك تفكر في الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدق، لا ده بيفكر في بيقول لك خلي الخواطر كيف أحبه، زي ما قلت لك أيوب مستني نزول الذهب ليزداد شهودا للمنة والنعم. طب تأمل الحكمة القادمة، حكمة من حكمة ابن القيم، قال: فإن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب، يعني التفكر في صفات الرب عز وجل وفي ثوابه وخوف عقابه، وسقيت مرة بعد مرة، وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها، يطرد كل خاطر سيء وعمال يورد على القلب خواطر طيبة دائما، أثمرت له كل فعل جميل. لأن كل ما نفسه مقصر يريد يفعل أي طاعة ينمي يزود الرصيد، وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات، واستقر بها الملك في سلطانه. مين هو الملك؟ نعم، واستقامت له رعيته، يعني يصلح القلب وتنصلح الجوارح كلها له. ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين، كلمة السالكين طبعا مثل كلمة الفناء مصطلح صوفي ويقصد بها المستقيمين أو الصالحين، لما تحققت طائفة من السالكين ذلك، وطبعا لا يوجد أعظم من الصحابة أن يدرجوا في السالكين أو أن يكونوا هم سادات السالكين، عملت على حفظ الخواطر وكان ذلك هو سيرها وعملها. فالصحابة دائما يريدون الخواطر الطيبة على قلوبهم، فاستقامت أعماله. وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة. هذا خلاص، خلي بالك أن الصحابة وأهل الإحسان كلهم بيرون السنة واجبة، يعني في ناس لا يتخيل أنه لا يصلي قبل الظهر 4، دي ليست في خياله، وإذا لم يصلي يعتبر كأنه ضاع. وفي ناس لا يتخيل إلا أنه صوم الاثنين والخميس، وفي ناس لا يتخيل أنه مرة يسيب الوتر. لا يمكن، لا يمكن أبدا. هؤلاء لم يفرقوا بين الواجب والسنة، حفظوا السنة فازدادوا حفظا للفروض. والذي يحرص على 4 قبل الظهر واثنين بعد ده يترك الظهر، الله أكبر. فإذا يقول يعني هو ده ابن القيم هنا يريد منك بعلامة تعرف بها القلب منصرح ولا لا، الحرص على الفرض والسنة شيء. الثاني أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود كمان، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية. يعني ليس فقط يطرد الخواطر السيئة، لا، ده يتأكد من ورود الخواطر الطيبة. يعني ليس فقط إنك تصهر، إنك ترش البيت وتطلع الذباب والبعوض وغيره، لا، ده العطر لازم ينتشر في البيت، العطر لازم ينتشر في البيت. سبحان الله. قال: فيفرغ قلبه من تلك الخواطر، ينظف القلب من أي خاطر ويعمره بأضدادها. فين توكل النهاردة؟ فين إنابة النهاردة؟ فين خشية النهاردة؟ فين رجاء النهاردة؟ وإلا فمتى عمل على تفريغه منهما معا كان خاسر، ما القلب لا كده ولا كده. فلا بد من التفطن لهذا، لا بد من الذكاء. وقلت لك ده عالم ذكي جدا، ومن هنا غلط أقوام. قلت الغلط غير الخطأ، الخطأ تريد الصواب فتخطئ، لكن الغلط تعمد الخطأ. واضح إخواننا؟ تعمد الخطأ، فالغلط هو تعمد الخطأ. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك، الأرباب السلوك اللي هم يعني المريدين والمعروفين بأنهم صالحين، وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة. قال: قلب يفرغ لله فلا بيفكر لا في إنابة ولا في رجوع ولا توبة، ولا بيفكر في معصية ولا زنا ولا ما بيفكرش في حاجة. فيصير يقول لك أصلا لا أرى إلا هو، غائب عن شهود الشهود، وقلبي معه، قلبي معه. طب فين صلاتك؟ صلاتي إيه؟ صيام إيه؟ صيام مفيش خواطر عشان تخليني أصلي ولا صوم. وأنا قلت لك العابد والمريد والإيه؟ والعارف. المريد هو اللي يبتدي يقتنع أن القرآن لا يصلح، أن الصلوات الخمس لا لزوم لها، وأن خلاص لابد من مصدر آخر غير الكتاب والسنة، وتكون المصادر عبارة عن الأوراد التي وردت عن أبو الحسن الشاذلي وعن الدسوقي، ودي كلهم ملاحدة. فلما ألقى الخواطر صار القلب إيش؟ خالي. مين يزرع؟ الشيطان. فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات، خلاص بدأ يتخيل أنا لوحدي وهو، أنا غايب عن الشهود، أنا شايف حد، أنا لا أرى إلا هو، أنا شايف كيف لا ترى إلا هو، أمال الجبال والسماوات والأرض والناس والمساجد كيف لا تراه؟ قال فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا، اللي هم أهل المريدين يقول لك فتحات فتحات، وهم فيها غالطون ليس مخطئين، وإنما هي خيالات وفتوحات شيطانية. والميزان هو الكتاب الناطق اللي هو الكتاب والسنة، والفطرة السليمة التي تحب الله عز وجل، والعقل المؤيد بنور النبوة، العقل الذي يستقيم، العقل الصريح اللي هو يسير مع النقل الصحيح، مش كده؟ لو العقل يسير مع النقل غير الصحيح صار ايش؟ هوى. والشيطان عنده هوى ولا عنده عقل صريح؟ عنده هوى. هنا ابن القيم هيجي في الفصل اللي قادم يكلمك انك لو عملت كده تبقى اتولدت من جديد، اتولدت من جديد. فيقول لك اتولدت، بس ايه اللي اتولد؟ قلبك اتولد. يقول لك قلبك لما تنظفه من الخواطر الرديئة وتضع فيه الخواطر الطيبة، يبقى انت في الحالة دي انت جسمك مولود بس القلب لا، فانت الان قلبك سيولد من جديد. ويحتج بكلمة المسيح اللي هي يا بني اسرائيل انكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذا حتى الإسلام أنت بتسلم مرتين ولا مرة واحدة؟ مرتين. مرة أنت مولود مسلم، لكن بعد ما تعقل وتكبر تفكر ليه أنا مسلم؟ ليه ما بقاش نصراني؟ طب ليه ما بقاش يهودي؟ ليه ما بقاش مجوسي؟ فتفكر في رب وفي عبد. خلاص في رب لابد من صلة بين العبد والرب. كيف الصلة؟ لابد تكون صلة ثابتة صادقة ما فيهاش تحريف ولا تبديل. التوراة أسف فيها تحريف وتبديل، والقرآن والإنجيل كذلك، خلاص ما فيش قدامي غير القرآن وثابت إنه كله صحيح، وما فيش، والقرآن دل على السنة يبقى أنا مع القرآن والسنة. إذا ده إسلام جديد اللي ابن القيم اللي ابن القيمية حضوا عليه، فنتكلم فيه المرة القادمة إن شاء الله. الله فيكم.